أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه به وصحابته أجمعين. علينا النهاردة كتاب الحجر، ويقول لنا في الكتاب الحجر بيعرفه تعريف الاصطلاحي: هو منع المالك من التصرف في ماله. وهو نوعان، بيقسم الحجر إلى نوع لحق الغير كالحجر على المفلس، ونوع الآخر لحظ النفس. وهنا الحجر على إنسان لأجل غيره أو من أجل نفسه. الحجر، هذه الكلمة الحجر والحجر والحجر والحنجرة، كلها للصلاح بتاعها راجع لحاجة واحدة، وهي المنع للصلابة، شيء صلب فيمنع غيره، كأن أصلها المنع. المنع فيأتي الشيء يمنع، يقول قاعد في حجري، حجري كأنه المكان اللي بمنعه من غيره، بهذا الحجر. ويطلق بالمعنى الأوسع على الحجر على الإنسان من التصرف، المنع من التصرف. ما الحجر والحجر والحجر؟ الحجر مأخوذ من إيه؟ إنه صلب يمتنع عن الكسر فلا ينكسر، هذا الحجر. قال الحجر، الحجر هو الحطيم، الحطيم مكان الحجارة المحطومة من الكعبة، ولكونه عازل عن الجزء الوراني من الكعبة إن لا يصلى في فريضة في هذا المكان، لأن هذا من الكعبة ما هوش من خارج الكعبة. بهذه الكلمة الحجر يأتي بمعنى المنع، والحجر اللي هو الحطيم ما أحيط بالكعبة، ما السور الذي خلف الكعبة تحت الميزاب، وحجر الإنسان اللي هو حضن الإنسان، والحجر اللي هو منطقة البطن، يعني منطقة البطن يقول لك الكشح إلى الإبط، هذا حجر الرجل وحجر المرأة. والتحجر واسعا معنى ضيق واسعا، منع غيرهم الدخول فيه، ومنه الرجل الذي دعا وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال لقد تحجرت واسعا، تحجرت واسعا. استحجر الطين بمعنى تصلب وامتنع عن التفتت. الحنجرة كذلك مكان الصلب هذا الذي يجري فيه النفس ويعين على الكلام، فسمي بالحنجرة ليكون مكانا صلبا ضيقا. الحجر أيضا يأتي بمعنى العقل، العقل هل في ذلك قسم لذي حجر، لصاحب عقل. الحجر بمعنى الحرم، ويقولون حجرا محجورا حرما محرما، يبقى تصريف الكلمة نفسها من كل الولوب يدل على المنع، المنع، وده المقصود هنا اللغوي والمقصود الفقهي كذلك، ولكن الاصطلاح الفقهي بيقيد بشيء معين، فبيبقاش مفتوحة على المعنى اللغوي ولكنه بيضيق بيقيد. قل لنا الحجر هو منع المالك من التصرف في ماله، الإنسان يملك ماله ومع ذلك يمنعونه من التصرف في ماله. هذا الحجر يقول لنا نوعان، الأول لحق الغير كالحجر على مفلس، الحجر بيحجر على إنسان، مين اللي هيحجر عليه؟ القاضي، القاضي هيطلع أمر إن هذا محجور عليه بسبب الفلس، بسبب الصغر، بسبب الجنون، بسبب السفه، يبقى يحجر على الإنسان لسبب من الأسباب، إما لحظ النفس وإما لحق الغير. يبقى الحجر هيحجر للقاضي إما عشان يحافظ عليك أنت، حفظ لك على مالك، أو للمحافظة على مال الغير، إن أنت مفلس ضيعت مال الغير، لا يتحجر عليك في التصرف لغاية ما تسد هذه الديون التي عليك الغير. أهو الأول لحق الغير كالحجر على مفلس، كالحجر على مفلس لحق الغرماء، يعني بسبب حق الغرماء أو من أجل حق الغرماء. يبدا نقولها الغريم المطالب بالدين، هؤلاء الغرماء يعني اللي بيطلبوا هات اللي عليك، هؤلاء الغرماء جمع غريب. الأول لحق الغير كالحجر على مفلس لحق الغرماء، يعني من أجل حق الغرماء. وكالحجر على راهن، الحجر على راهن، هيحجر على الراهن في ايه بقى؟ يحجر عليه في ايه؟ الرهن بتاعه، الرهن اللي حط رهن شيئا، يبقى هنا ممنوع من التصرف في هذا الشيء. يبقى هنا رهن أرضا قصاد دين أخذه، ممنوع من التصرف فيه، محجور عليها لغاية ما تسد الدين الذي عليه. من أجل مين؟ حق المرتهن. طيب يبقى لحق المرتهن. وحجر على مريض، مريض مرض الإيه؟ الموت، مش أي مرض. المريض لا يحجر عليه، لكن إذا كان في مرض الموت هيبتدي يتسافى ويصرف المال كله ويضيع حقوق الورثة، لا المال مش بتاعك الآن، فيحجر عليه. مريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث، ورحمة ربنا واسعة سبحانه وتعالى، يعني مش هحجر عليه لأنه ما ممنوع وعيالك هتحكموا فيك، لا مش هتحكموا فيه، ولكن أنت لا ما تصرفش أكثر من الثلث. طيب لو إن المرض بتاعه يستنفذ المال كله، يصرفه ولا يقول حظ الورثة؟ يصرفه ولو استدان عليه، ولو استدان. لا لا، ده الكلام هنا التصرفات التي فيها شيء من النظر لحرمان الورثة. يعني يدي هو فرض وفاته، طب هتجوز عشان أحرمكم من الميراث، يروح متجوز هو الآن مريض مرض الوفاة علشان يدفع مهر لها ضاع الإرث، يقوم الفقهاء يعملوا لها مسألة من المسائل في أبواب الوصايا، إنه كيف يقسم هذا المال، وهي تستحق المهر ولا ما تستحقش، واستحق تاخد قد إيه مهر مثلها، ويتفضل قد إيه. حدوتة كبيرة تدرسونها في الوصايا إن شاء الله. ومريض فيما زاد على الثلث، مريض مرض الموت فيما زاد على الثلث، ده في ايه؟ في التبرعات، في التبرعات، في النفقات الغير الواجبة. اما المريض مرض الوفاة له ان ينفق في الشيء الواجب اللي عليه، ان شاء الله يصرف المال كله، يصرف في العلاج بتاعه ان شاء الله يصرف المال كله، لكن الكلام هنا في الاشياء اللي هي ينظر فيها ان ده عايز يمنع ويحرم الورثة من هذا المال. وقن ومكاتب، قن ومكاتب عبد، يعني قن العبد، المكاتب برضو عبد، بس فرق بين الاثنين ان هذا بينه وبين سيدي عقد، حجيب تمني وابقى حر لما ادفع تمني، يبقى اسمه مكاتب، اسمه مكاتب. ومرتد، قن ومكاتب لحق السيد، محجور عليه، يعني ما يجيش المكاتب يقوم كل مال ياخده يصرفه، لا لا، هذا ممنوع من صرف المال. لو ثبت انه اشتغل بمال يدفع الدين اللي عليه لسيده، ومع ذلك ما دفعش مال، صرف المال، يجاب انت تعاملت معاه ليه؟ هذا مكاتب، مالكش انك تتعامل معاه في انك تاخذ منه ماله كله، انما تتعامل في القدر الذي يتعامل مثله فيه. يبقى هذا محجور عليه في انفاق المال حتى يؤدي الدين لسيده ثم يعتق هو. طيب ومرتد، ومرتد الانسان المرتد محجور عليه. المرتد هذا اما يرجع الاسلام واما يستحق الاعدام، واحد من اثنين. فاذا استحق الاعدام ملوش المال، ما انتش معصوم الدم عشان يسيب لك المال بتاعك، لا، يبقى يحجر عليه في مال، لا تتصرف في مالك لغايه ما تتوب وترجع الى دين الاسلام، او انك يحكم عليه بالقتل. لحق المسلمين، لأن تركته فيء وربما تصرف فيها تصرفا يقصد به إتلافها ليفوتها عليهم. لعل الإنسان المرتد يصرف المال كله علشان وهو عياله مسلمين، وحق حق المسلمين يضيع، بحيث أنه يموت ويكون كمان خلص المال الذي عنده، فيحجر عليه لغاية ما ينظر في حاله سيرجع الإسلام ولا سيصر على الردة فيقتل. ومشتر شقصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع، برضو الحجر هنا على مشتر شقصا مشفوع، شقص بمعنى جزء، شقص بمعنى جزء، وغالبا ما يكون هذا الجزء جزء من شيء مشاع، شيء مش هذا الغالب في النطق فيه ذلك، هذا شقص، لك له شقص في أرض، له شقص في حيوان، في داب، يبقى شقص جزء من شيء مشاع. ومشتر بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع، المعنى إيه؟ إن إنسان عنده أرض أو عنده بيت، شركة هو واحد تاني عايز يبيع النصيب بتاعه اللي في البيت لإنسان غريب، وراح اتفق مع الغريب وباع له هذا الشيء، فقال هذا محجور على هذا البيت، مش هيتصرف فيه الغريب لغاية ما الشفيع اللي هو الشريك إما يشتري هو يا إما يأذن في هذا البيع ولا يشتري. يبقى هنا هيحجر عليه الفترة اللي الآخر يدفع فيها. قد إيه الفترة؟ تبقى يومين ثلاث أيام بالكثير، مش هيحجر عليه سنة وسنتين لغاية ما يبلع، ولكن يومين ثلاث أيام حضر فلوسك وخد الأرض، ما عملش يبقى الآخر يستحق. يبقى القسم الأول كان محجور عليه لحظي الغير أو لحقي الغير، الثاني المحجور عليه لحظ نفسه، لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفي. كعلى هنا طبعا ما فيش حاجة اسمها إضافة حرف جر، الحرف جر ما فيش، لكن عند الفقهاء ينفع عنده. ليه؟ إنه بيقول لك إن دي أنا بضيف لجملة، بشبه جملة ك هذه الجملة اللي بعدها، فالإضافة مش إضافة حرف جر الحرف جر، لا ده حرف جر بيشرح به جملة بعدها. ودايما في المتون المختصرة بتلاقي هذه الأشياء موجودة فيها، فما تعترضش عليه. كعلى صغير ومجنون وسفي، صغير طفل صغير لسه ما بلغش، ومجنون ولو كان بالغا، ومجنون وسفي أيضا ليكون كبيرا بالغا ولكنه سفي، لا رشد عنده في انفاق المال، لا يفرق بين الكثير والقليل، فده حيضيع على نفسه ماله. لذلك يقول هذا الصغير والمجنون والسفيه محجور عليهم، محجور عليهم بالاصل. يبقى مش من حق انسان ان يتعامل مع مجنون، لا مع مجنون 1000 جنيه تعالى اجيب لك بيها حلاوه وياخذ منه 1000 جنيه وجبت لك حلاوه واخذ 1000 جنيه، لا هذا محجور عليه، هات الفلوس كلها والحلاوه ضاعت عليك اللي انتهت. ليه؟ ان هذا نصاب يريد ان يضيع على هذا الانسان الذي. يبقى هنا ما فيش حاجه اسمها معامله مع مجنون الا في الضروريات، الا في القوت. يعني لو انسان مجنون راح بعشرة ساغ للفرن هديني رغيف، الفران مش حيقول لا مش حديك موت بجوع، انت محجور عليك هتولي امرك، لا ما تجيش. يبقى هنا الامر انه اللي في مثله يتصرف، الصبي الصغير يشتري سندوتشات، يشتري حلويات بمثل مصروف هذا، نص جنيه، جنيه، اتنين جنيه، مش عارف ايه العرف الجاري، العرف ان ده يكون معه قد ايه يبقى يتعامل معه في مثلها. العرف الجاري ان لا ده ما يكونش معه مثل هذا المبلغ، مجنون فيه 1000 جنيه بيعمل بها ايه هذا، يبقى ممكن سرقها. جزاكم الله خيرا، شكرا. قبل ما ننسى يا جماعة، يوم الثلاث جاي وفد من السعودية من دار الحديث، من علماء دار الحديث في مكة، جاي يزوروا المعهد يوم الثلاث. عندكم ثلاث حاجة؟ طيب عايزين تقعدوا معهم، احضروا غالبا حدكم حضرات، واحتمال ناس من العلماء الكبار، الشيخ وائل التوجلي مدير دار الحديث، والشيخ محمد عبد الله الشنقيطي من علماء موريتانيا وبرضه نائب مدير دار الحديث هناك، ولعله يقرأ عليكم كتاب في السنن، أظن احتمال يقرأ عليكم أبو داود، يقرأ عليكم الترمذي، احتمال أنه يقرأ على الحضور يعني من الكتب، وبرضو بعض المشايخ اللي جايين من هناك يوم الثلاثة العصر إن شاء الله، فياريت تكونوا حاضرين إن شاء الله. طيب قلنا الحجر لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال سعيد وعكرمة هو مال اليتيم لا تؤته إياه وأنفق عليه فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. هو مال اليتيم يعني ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، اعتبره صغير هذا سفيه في تصرف المال، لما يكبر لما ترى منه أو تأنس منه الرشد يقوم تعطيه هذا المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ومال اليتيم لا تؤتيه إياه وأنفق عليه فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال فدل على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد. الإنسان الذي يعطى المال هو الرشيد، هؤلاء اليتامى هذه أموالهم، ولد ولا بنت هذا ماله، ومع ذلك لا يسلم هذا المال لغاية ما يبلغ ويؤنس منه الرشد فيدفع إليه هذا المال. ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم. الصغير والسفيه عقله غير قادر على النظر في ماله. الصبي الصغير أي متعة حاضرة ممكن هو يصرف فيها هذا المال وبعدين ما هعرفش جه ازاي هذا المال ولا اتصرف ازاي. كذلك الكبير السفيه الذي يبذر وينفق المال وتبقى عليه حقوق لناس وهو لا ينظر الحقوق أو بيصرف في, ما 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 في أشياء. يبقى هنا إذا وجدنا من هذا الإنسان سفها يحجر عليه، يبقى يرفع أمره إلى القاضي يحجر عليه يمنعه من التصرف المال. يقول ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل. ولا يطالب المدين يعني بدين لم يحل. إنسان سالف ماله قال لك إن أنا حدفع لك المال ده بعد سنة، يبقى مش من حقك ترفع عليه قضية الآن، القاضي يحجر عليه عشان أخذ مالي، مالك بعد سنة. صحيح تملك المطالبة الآن، تملك أنا محتاج لمالي الآن، تملك إنك تقول، لكنك تملك ترفع قضية لا، ده الدين يتأدل بالتأديل. وحتى لو قلنا لا يتأدل وتملك المطالبة حالا، لا يملك القاضي إنه يحجر عليه الآن إنه في أجل مولود ولم يثبت سفاهة لهذا الإنسان. ولا يحجر عليه بدين لم يحل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يستحق المطالبة به، فلم يملك منعه مما له بسببه. لكن لو أراد سفرا طويلا، مين اللي عايز يراد السفر الطويل؟ المدين، المدين مش كده؟ المدين لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه، يعني هو مسافر حيقعد سنة برا مثلا والدين حيحل بعد ستة أشهر، يبقى هنا ستة أشهر يملك هذا المطالبة بعد ستة أشهر. وإن كان لا يملك الآن بس حيسافر، حيجيبك منين بعدين؟ تقعد سنة وتقعد أكثر من سنة، يبقى الآن يمنعه حتى يوثق. برضو مش هيتحجر عليه، مش هيتحجر عليه، ولكن يمنعه من السفر حتى يوثقه إن اديني ما توثق به نفسك، اديني كفيل، اديني زعيم أو ضامن يضمن هذا المال، أو أعطيني رهنا، اديني رهن. يبقى هنا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء برهن يحرز. هذا قيد ولا مش قيد؟ قيد، لأنه ممكن لك خلاص الأرض دي رهن، أنا رهن لك الأرض دي، تعمل في لا، اديني الحرز، اديني الأوراق بتاعت الأرض، اديني الشيء أخذه أحطه في حرز بحيث أبقى أنا ضامن أن أستوفي منه الحق إذا أنت هربت، لأن الأجل حق له فلا يسقط لسه لنا، لأنه ليس له تأخير الحق عن محله، وفي السفر تأخيره فإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان. يعني إذا كان الدين على إنسان لإنسان آخر مثلا، هسدي لك الدين في رمضان، رمضان القادم، طيب وجاي علي الحد أنا عايز أطلع أحج، الآن يقول لي أنك هتحج وترجع إمتى؟ هتحج وتقعد في السعودية، يبقى اديني رهني بهذا المال. لا هتحج وترجع، خلاص لما ترجع أطلبك بهذا الدين. يبقى على ذلك الإنسان المدين طالما أن الدين له أجل. الدين ليس له أجل، لا ما تحجش لغاية ما تستأذن صاحبك إن أنا علي الآن هطلع أحج، أحج ولا تأخذ الدين بتاعك؟ قالك لا اديني الدين، خلاص يبقى أنت ما عليكش الحج الآن، سد الدين الذي عليه وبعدين يبقى سافر الحج لما ربنا يرزقك. ولا يحل دين مؤجل بجنون، ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته أو ورثته بما تقدم. الدين المؤجل، إنسان سالف من إنسان ماله، واحد فعلك من المرتب بتاعي كل شهر مبلغ كذا لمدة 3 سنين وبعدين جن هذا الإنسان دون، طيب التاني خاف الدين، طب هيدفع لي منين؟ يقول لك طالما ان الدين متجدول وان له مرتب ممكن تاخد من المرتب بتاعه، خلاص يبقى لا يحل الدين بهذا الجنون. لكن اذا كان لا ما فيش لا توثيق ولا في اي شيء والدين صحيح مؤجل وهذا دون وليس له مال، ان اخاف المال اللي موجود الان يقوم يبحتره في جنونه، يبقى نطلب الحجر على هذا الانسان لحقي او لمالي. يبقى هنا الاصل انه لا يحل دين مؤجل بجنون، لا امتى؟ إذا وثقنا هذا الإنسان، يعني طلع الورثة قالوا إحنا ضامنين، إحنا ضامنين لهذا الرجل المجنون، إحنا هنسد لك الدين بتاعك، بس ما تزنقناش، الدين بتاعك كان بعد 2 سنين هتيجي تزنقنا الآن ليه؟ علينا الدين، يبقى هم الآن غرماء، يبقى صاروا غارمين وضامنين لهذا الدين. ولا بموت، بشرط في الحالتين إن وثق الورثة بتوع هذا المجنون ولا بتاع هذا الإنسان اللي توفي بما تقدم، يعني برهن يحرز أو بكفيل مليء. لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا فلورثته، من ترك حقا يعني هذا أخذه من منطوق الحديث على الإطلاق اللي فيه حقا. يقول لك هذا المتوفى كان عليه دين لفلان إن يسد الدين ده في سنتين، طيب مات هذا المتوفى يجي الورثة الآن حيدفعوا لك هذا لما يبيعوا الأرض، لما يعملوا كذا، لما يعملوا. أما أنت حتطلب الآن حالا، أنت دينك ما كانش حال، أنت دينك كان آدلة، يبقى آدل يبقى الآن ها ورثنا هذا الحق من أبينا، إن الدين كان على أبينا مؤجلة، فكذلك نرث نحن هذا الدين يكون مؤجلة، نسد لك الدين. لكن الأفضل إن هم إيه يسد الدين حالا، لأن مش هيدي تورثوا المال وربنا لكم بعد وصية يوصي بها أو دين، يبقى سد الدين الأول إلا عليه. لكن على كل، إذا كان أمر بيع أموال هذا المتوفى تأخذ وقته، يبقى ليس من حق الإنسان صاحب الدين يقول الآن تعطوا هذا المال، ولكن طالما الدين كان مؤجلا يبقى يؤجل على الورثة أيضا. طيب قال ولأنه لا يحل به ماله فلا يحل ماله فلا يحل به ما عليه، لأنه لا يحل ماله فلا يحل ما عليه. معناه لا يحل ما للميت، يعني الميت كان ليه ديون عند فلان وفلان، كان بايع سلع بالتقسيط وبعدين توفي هذا الإنسان، هل هيحل الأجل بتاع التقسيط؟ لا مش هيحل. طالما لا يحل ماله فلا يحل إيه ما عليه، لا يحل ما عليه، يعني قياس العكس كالجنون. وعنه عن أحمد أنه يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به. دي مهمة جدا، أمر أنه يعني أنت كغريم أصبر على ورث الميت، أصبر عليه، لكن أنت كوريث لإنسان متوفى اعلم أنه محبوس في قبره على دين، محبوس في القبر على الدين. يبقى الأمر مش سهل إن أنت تقول إنه ما هو الدين مؤجل بقى خليه، بس هو محبوس، لعله له منزلة إنه يرحم بسببها ولكن الدين حبسه عن ذلك، لعله يعذب بهذا الدين إنه لما مات ما كانش ناوي يسد هذا الدين مثلا، وإن كان الدين مؤجلة فلعله يعذب على أنت لا تدينية هذا المتوفى. لذلك إذا كان على قريبك دين وتوفي بادر بسداد الدين. طيب يقول لنا وعلى الوارث ضرر أيضا لمنع التصرف في التركة، وعلى الغريم بتأخير حقه، وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها. ده التعليل، أن بيقول لك الرواية الثانية عن أحمد أن يحل الدين بإيه؟ بالوفاة بالموت. إذا مات إنسان حلد، يعني كان عليه دين مؤجل قالوا لا، مجرد ما مات يبقى الآن تدفعوا الدين. ليه تدفعوا الدين؟ هذا القول الثاني أحوط يا جماعة، هذا القول الثاني أحوط. يمكن القول الأول فيه مراعاة للورثة ولحال الورثة، إن يمكن ما عندهمش، مش عارفين يبيعوا، مش عارفين يتصرفوا في الحاجة، الميت توفي وترك بيت اللي هم عايشين فيه، إذا باعوا البيت عشان يسدوا للديانة هيروحوا فين؟ يبقى يصبروا يتباع البيت ويكونوا لهم مكان تاني إيجار مثلا ينتقلوا إليه ويتقسموا، لكن إن حالا يقوم فيها إزعاج على الورثة. النظرة الأخرى النظرة للمتوفى أنه يعذب في قبره بهذا الدين الذي عليه، فقال الإمام أحمد يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة، وضرر على الوارث لأن الوارث لا يقدر على التصرف في التركة لغاية ما الدين يتحل، وعلى الغريم الإنسان اللي فلان مات هفضل أنا مستني المال بتاعي امتى هيدفعوا لي، كل شوية جايلكم هاتوا، ويمكن حد من الورثة يتجرأ ويقول لك ما أنا ما استلفتش منك، تصرف الوارث تصرف معه. يبقى هنا الإنسان يقوله إذا توفي الإنسان سد الدين في هذا الوقت، لأن دايما عاطفة تبقى دياشة وقت الوفاة، يموت الإنسان تلاقي الكل صعبان عليه والميت ومش عارف إيه، وكله يقول لك الدين أنا هدفع لك الدين وهعمل، بيقول كلام في هذا الوقت هو صادق فيه، أما يعدي أيام وليالي يبتدي يفتكر طب هو الميت كان بيعمل كده ليه، طب هو خد الدين هو عمل إيه، يتحرق مش هدفع له حاجة. شيء عجيب جدا، والله أنا أسمع من هذا الشيء من الورثة، أسمع يجي يقتل وفاء الفلان توفي عزيه مش عارف أبوه مات ولا تعزيه أبوه مات ويدعي له شيخه مش عارف، يعدي أيام وبعدين يجي يسأل واحد لك المتوفى ده كان عليه ديون ومش عارف إيه، هل علينا نحن نسدها؟ الله ادعي له يا شيخ، والان مش عايزين تجحموه بقى، مش بتدعوا له بالرحمه. فيجي يبتدي الانسان طبيعته طماع، طماع. والميت ما مات بقى وخلاص، ما الميت شايفني بعمل ايه؟ ما مات الميت انقطع حاله. لذلك نقول انه اذا توفي الانسان حالا سد الديون بتاعته قبل ما تروح العاطفة ويروح الامر ويجي الطمع وتنسى الميت بالله عليه، وبعدين هيبقى دين، هيبقى دين عليك، من داني ودان اللي انت عملته في ابوك، اللي عملته في اخوك بعد ما تعمل فيك انت في يوم من الايام نفس الحكاية. هو دين، بيبقى الانسان حسب ما بتعامل مع الناس حسب ما بيرد اليك يوم من الايام. طيب، وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها، وقد لا يكون الورثة أملياء فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق. كلام صحيح، إن الورثة ممكن يكونوا غلبة وورثوا من هذا الإنسان المتوفى أرضا ولا كذا، ومع إن فقرهم طبعا بيع الأرض، يبيعوا الأرض وتصرفوا فيها، لسه دين صاحبنا ده قدامه سنة، بعد سنة يكون ربنا غنانا وعمل، بعد سنة ازدادوا فقرة، وما هيجيبوا منين اللي ضاع الدين على صاحب. لذلك يقول لك لا، عن أحمد يحل، هذه رواية ثانية. يبقى إذا هؤلاء الورثة وثقوا أنفسهم برهن، وثقوا الدين بإنسان كفيل، إنسان ضمين يضمن هذا الدين، خلاص ما وثقوش يبقى يحل الدين. الآن في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. يعني إذا المتوفى ترك وفاء صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، طب أولى بهم لما حيموتوا حتورثهم يعني؟ يقول من توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاء، أنا حورث الدين، أنا حسدله الدين عليه الصلاة والسلام. طيب ترك مالا، لا يأخذ الورثة بتاعته، هذه رحمته وحنانه عليه الصلاة والسلام، اللي يتوفى من المسلمين أنا حسد عنه هذا الدين، وأنا أصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. يجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. يجب على مدين قادر وفاء دين حال، يعني الدين اللي حل حالا اللي غير مؤجل، يعني عايز يقول لو انت استلفت من انسان ماله وما حددتوش اجله يبقى الدين هذا حال، هذا حال، فيملك ان يقول لك هات، لا حددته اجل بعد شهر هندفع بعد شهرين. ولذلك مهم جدا لما تستدين تقوم تحدد ان هسدد لك هذا الدين بعد شهر، بلاش حكايه بقى ان ايه وقت ما ربنا يسهل لما ربنا يرزقنا، لا هذا كلام غير صحيح. لكن الإنسان لما يستدين يقوم يحدد، والله أنا حسد المال في أول السنة، في آخر السنة، الشهر اللي جاي، بعد كذا، يقوم الإنسان يثق فيه ويرضى أن يعطي لغيره الأموال. يبقى يجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه. ليه؟ قال لحديث مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. الإنسان الغني لما بيمطل ليه؟ بيمطل ليه؟ طمع في الدنيا. وكثير من التجار فيهم هذا الداء العضال، إنه يماطل ياخد مال من إنسان، سلفني يا فلان أنا مزنوق ومش عارف إيه، اديني 10,000 جنيه، ياخد 10,000 جنيه وهو ممكن ما يكونش مزنوق ولا غير، ولكن عايز يوسع في التجارة بتاعته ويعمل، ياخد المال ويحبسه، مدوره دورة، مدوره دورتين، تاني يقول الفلوس اللي عليك في معادها، لك معلش أصلي مزنوق، استنى شهر، استنى شهرين، وهو بيشغل هذا المال بحيث يكسب ويأخر عن الآخر. هذا لا يحل لك، الدين يحل حالا، يحل. يبقى إذا الإنسان جاء معاده يقول لك هات الدين، ما اداش معادي بقى حالا يقول لك اديني الدين الذي عليه. يجب على مدين قادر وفاء دين حال حل موعده فورا بطلب ربه. طب إذا أخر يقول لنا الحديث مطل الغني ظلم، يبقى إذا مات هذا الإنسان على ذلك حوسب عند الله أنه ظالم، أنه ظالم. وإن مطله حتى شكا وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه. إذا مطل الذي أخذ المال مطل، مش هدفع، مش اللي عندك يعمله، يرفع أمره للحاكم، ويجب على الحاكم أن يأمره بالوفاء، ادي الدين لصاحبه، فإذا رفض حبسه الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي بيلوي، يلوي كأنه تلوى عليك وما يدكش حاجة، يعرض عنك ولا يعطيك الشيء، يبقى لي معنى ممانعة، الممانعة من الواجد. يبقى غير الواجد الإنسان الذي افتقر، الإنسان اللي نزلت به مصيبة بحيث أنه ما يقدرش أن يدفع، يبقى ليه ظلم ولا ليس ظلمة؟ ليس ظلم. يبقى مفهوم الحديث أن لي الواجد هذا ظلم منطوق، مفهومه أن الغير الواجد ربنا إن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسر. هذا حديث حسنه الألباني، رواه أحمد وأبو داود. قال الإمام أحمد قال وكيع عرضه شكوى وعقوبته حبسه. لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. الإمام أحمد ينقل عن وكيع أنه يحل عرضه، يفسر يعني الحديث يحل شكوى عرضه يعني يشكو لمن يقدر أن يأتي له بحق الحاكم ولغيره، فلان ظلمني، فلان أكل مالي. ويحل عقوبته إن أرفع قضية عليه إن حاكم يحبسه إما يعطيني هذا المال، وإن لم يقضيه باع الحاكم ماله وقضى دينه. إن لم يقضيه باع الحاكم ماله وقضى دينه، لأنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه. هذا ضعيف، هذا ضعيف، وإن كان يعني جاء في السيرة أن معاذا كان عليه ديون، ولذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلم أهل اليمن وأيضا يسد من ديونه من المال اللي قد يحصله هنالك. يبقى هنا معاذ بن جبل كان مديونا، لكن الأصل هذا أنه باع ماله في دينه لا ما سبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وعن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال ألا إن أسيف عدهين رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج. إيه الحكاية دي؟ دي رواها مالك في الموطأ من حديث عمرو ابن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبي أن رجلا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري رواحل فيغلي بها، ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس، فرفع أمره إلى عمر رضي الله عنه فقال أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع دهينة، أسيفع أسفع، السفعة يبقى سواد في الخد. فهذا الرجل الأسيفع كان مع الحداد في الطريق راكب على الجمل بتاعه، يقوم عايز يبقى هو المسابق على طول، يسابق يقوم يسابق ويروح لمكان ويبيع الجمل اللي عنده ويشتري جمل تاني يركب عليه ويوهمهم ان جاي وراه مال حيسد هذا الشيء، ولا وراه مال ولا غيره، وفضل على هذا الشيء لغاية ما كسرت عليه الديون بسبب ذلك، كأنه بيستدين من الرفقة اللي معاه ويعطي لهؤلاء اللي بيشتري منهم، وكل همه ان هو سابق الحاج، بيسبق في السبق، يسبق الحاج يعني في التوجه او في الذهاب الى مكة. فقال عمر رضي الله عنه ألا وإنه قد دان معرضا، دان صار مديونا معرضا، فأصبح قد رين به، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداء نقسم ماله بينهم وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب، أو حرب أوله هم وآخره حرب، يعني إنسان يصير محروبة محرومة ضائع. أول الدين الهم، يقعد إنسان مهموم ليل نهار بالدين الذي عليه، آخر الدين يحس أنه هو مهزوم محروب ضاع منه كل شيء. فهذا إيه اللي كسبه؟ يشتري رواحل عشان يبقى سابق الحاد، يشتري يشتري أهو حجر عليها عمر رضي الله عنه على كل الرواحل اللي عنده وسد الدين وأصبح محلتوش حالة بعد ذلك. أهو يفسر لنا الشارح الموطأ اللي هو أبو الوليد البادي، يقول إن هذا الأسيفع أسيفع جهينة قال رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج. يقول الشارح يريد والله أعلم أنه رضي بذلك عوضا مما أتلفه من دينه وأمانته بإتلاف أموال الناس، كأنه عايز بيقول لك اللي بيتلف أموال الناس كأنه بيتلف دينه، دينه ويتلف أمانته، لأن الناس هتتكلم عنه لو كنت مسلم بحق ما كنتش عملت كذا، لو كان عندك أمانة ما كنتش فعلت كذا. يقوم الناس يتكلمون في دين الإنسان إنه دينه غير كامل، إنه دين فيه فسق، هذا إنسان فاس. فرضي هذا من دينه وأمانته بأنه يقال عنه سبق الحاج، هذه اللي كسوه سبق الحاج وضيع الدين وضيع الأمان. قال في قوله لم تكن له ثمرة إلا قول الناس أنه سبق الحاج. أدان معرضا، أدان فهو مدان أي اشترى بالدين وعرض نفسه لذلك، كأنه يعترض للناس ويأخذ اللي يقدر عليه من الناس ويقول لهم جاي مال ورائي. طيب نرجع للكتاب، يقول لنا قال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين، يرون أنه يحبس يعني الإنسان المديون حتى يسد الدين. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقسم ماله أو يقول يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس، يعني يتحجر عليه على طول، يتحجر عليه والمال اللي عنده يقسم بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال الليث، ليث بن سعد إمام مصر هنا، الكلام عمر بن عبد العزيز كلام جميل، إنه الإنسان اللي عليه ديون للناس طالما عنده مال خلاص يتقسم المال بين الناس، غيره من العلماء يقول لك يحبس، إذا حبس هو حيطلع المال، بخلاف ما نحجر على المال يمكن في مال تاني، يمكن حين نحجر على المال اللي هو مخبي أموالا أخرى، لكن إذا حبس يخاف من الحبس، يقوم يقول مالي في المكان الفلاني وعندي كذا، يطلع هذا المال، فالحاكم يجتهد ولا يخرجه حتى يتبين أمره، أي أنه معسر، يعني أن الحاكم يحبسه وما يطلعوش من الحبس لغاية ما يظهر أن هذا الإنسان فعلا معسر وليس عنده مال حتى يتبين أمره. لكن في نقطة، الإنسان الذي هو له دين عند آخر لما يرفع عليه قضية ويعرف أنه حيتحبس فيها وهو عارف أنه معسر، هنا لا، ربنا يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، اصبر عليه، اصبر على هذا الإنسان شهر اثنين سنة سنتين ولك أجر عظيم عند الله، كما قدمنا في الكلام عن الديون. لذلك يقول لك إن الحاكم حتى لو أن الحاكم حبسه فتبين له أنه معسر وجب عليه أن يخرجه، لأنه معسر حيفضل حبسه ليه، فيخرجه بذلك. يبقى أنت ابتداء ما تدخلوش في الحبس طالما تقدر على أنك تعفو أو تقدر على أنك تصبر. لا يخرجه الحاكم من الحبس حتى يتبين أمره، أي أنه معسر أو يبر المدين بوفاء أو إبراء أو يرضى غريمه بإخراجه، يعني صورة من هذه الصور إن الغريم يقول للقاضي لا مش عايزه يتحبس وأنا هصبر على الدين بتاعي، أو أنه يبر بالوفاء أو بالإبراء. الإبراء معناه التنازل عن الدين، التنازل عن الدين، صاحب الدين يقول أنت نزلت عن الدين. فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته، إن كان ذو عسرة، في القرآن تقرأ عسرة وعسرة، عسرة لأبي جعفر، وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرة، إذا هنا طول ما هو معسر يحرم المطالبة طالما أن أنا عارف أنه معسر، لأن حدفعه إما يسرق يا إما يضحك على حد تاني حيعمل إيه هذا المعسر، إذا نصبر عليه. لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، فناظرة إلى ميسرة، يبقى هنا إذا كان الإنسان معسرة ذو عسرة وعسرة، فناظرة استبار وانتظار إلى ميسرة وإلى ميسرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الذي أصيب في ثماره خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. في رجل أصيب في ثمار، هيدي الحديث، رجل ابتاع ثمارا يعني في من بستان إنسان، ابتاع ثمارا، الثمار كأنه البستان أخذ الثمار بعد بلوغ صلاحها، بعد ما ابتاعها تسلمها على هذه الحالة حصل جائحة أتلفت جميع الثمار، فجوم الديانة بيطلبوا المال عايزين المال بتاعتنا، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح أن الإنسان يصبر على صاحبه أن يضع عنه هذه الجائحة بما يأكل أحدكم مال أخيه. فهؤلاء الديانة أصروا عايزين المال بتاعنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا، جمع لهم يعني أموال، تبرع الناس وأعطوا، فأعطاهم وقال خذوا ما وجدتم ليس لكم لذلك، كان المال ما كفاش هؤلاء. حيجي هذا الحديث. وفي انظار المعسر فضل عظيم، وأبلغها عن بريدة مرفوعة، بريدة صحابي لبريدة بن الحصيب الأسلمي، من أنظر معسرة فله بكل يوم مثليه صدقة، فله بكل يوم مثليه صدقة. احنا اظن شرحنا هذا الحديث قبل ذلك، وفيه يقول لنا من انظر معسرا كان له يوم صدقة، يبقى صدقة كل يوم كأنك بتصدق بهذا المال اذا انظرت، يبقى هنا الدين كله خير كله ثواب. من ساعة ما انت تقرض السلف منك سلفني لغاية رمضان، في رمضان حندي لك، يقول لك لغاية رمضان كأنك تصدقت بنصف هذا المال، سلفت ألفا صبرت عليه لغاية رمضان وسدلك المال كأنك صدقت بخمسمائة. كويس كده. جاء الموعد بتاع الدين، يقول من أنظر معسرة، فقال له طيب أنا حننظرك مش حنطلبك بهذا الدين، يقول بكل يوم لك مثله، في الحديث الآخر مثله صدقة. يبقى بعد هذا اليوم اللي جاء القضاء تقضي فيه وما قضاش الإنسان الدين، قال له طيب حصبر عليك شهر كمان شهرين كمان، هذا الصبر لك بكل يوم مثله أو مثله صدقة، مثله أو مثله صدقة. من أنظر معسرا. وممكن وجه آخر في معنى الحديث أن إنسانا استدان ولم يحدد أجل، فلك أن تطالبه الآن، فأنت لم تطالب وصبرت، فلك بكل يوم مثله صدقة، مثله لغاية ما يجي لا حدد لي معاد أن أنت تسد، طيب معادي فيه كذا، فإذا جاء هذا المعاد فأنظرته أيضا لك مثله صدقة. أهو هنا في الحديث يقول له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة، مثليه صدقة. هي اللغة طبعا يقول بكل يوم مثله صدقة، لكن هو رواية الحديث كده. وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم، سألوا الحاكم يعني الحجر عليه لزمه إجابتهم، لزمهم يعني ما يرفع قضية فالقاضي يحكم بأنه يحبس هؤلاء لغاية ما يدفعوا المال الذي عليهم. قال لحديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، قلنا هذا الحديث ضعيف، وإن كان ثبت أن معاذا كان عليه دين رضي الله تبارك وتعالى عنه وبلغ به الدين، يعني أنه كان بيختفي من صاحب، يعني اتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرات في المسجد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كان علي دين لفلان اليهودي فكنت أخف، كان بيستخبى من صاحب الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه حديثا يقوله إذا كان عليه دين الله عز وجل يقضي عليه الدين. وجاء كذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الدين، يعني إنسان يدعو فالله عز وجل يقضي عنه الدين بصدق نية الإنسان. فكان الحديث للآية من سورة آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك. هذا حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني، وفيه أنه ربنا سبحانه وتعالى يقضي الدين بمثل هذا الدعاء، فالإنسان إذا كان عليه دين وكربه الدين فليدعو بهذا الدعاء اللي قلناه لكم اللي هو علمه لمعاذ رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن سواك، فإنه لو كان عليك مثل صبير دين لقضاه الله عنك أو أداه الله عنك. طيب قال ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم حتى يرفع الضرر عن الغرماء، وإلا لو ما فيش عقوبة للمستدين يروح كل إنسان يستدين ما يهموش ومش هيسد الدين طالما أنه ما تملكش أنك تعمل له شيء. وسن إظهار حجر لفلس، وسن إظهار حجر لفلس، يعني لما إنسان يفلس وبعدين ترفع أمر القاضي والقاضي يحجر عليه، من السنة إظهار الحجر حتى لا يتعامل معه الناس، حتى لا يتعامل معه الناس، يقوم يتنشر في الجريدة الرسمية انه تم الحجر على فلان بالحكم القضائي كذا لفلسه، اظهر فلس فلان. وان كان بعض الناس بيعمل دي حيلة، يقوم يشهر افلاسه ويجيب خطاب من البنك العديدين مش عارف ايه وبعدين يتعمل قضية، وهذه الحيل كلها لأكل اموال الناس، ان يعني احتلت بها على الناس لن تحتال بها على الله سبحانه وتعالى، فالله يحاسبك. وأعرف بعض الناس ملتحين وبيعملوا هذا الشيء، يجيب خطاب من البنك إن هو مفلس ومش عارف إيه وقدموا إيه بحيث ما يدفعش المال إلا عليه. هنا بتاكل مال مين؟ مال مين؟ مال البنك، هذا مال الشعب اللي تأكله. مال الإنسان الدائن لك لا يحل لك أن تأكل أموال الناس بالباطل، وإلا العقوبة نار جهنم والعياذ بالله. احذروا يا جماعة من الدين. سن إظهار حجر لفلس وسفه ليعلم الناس بحالهما، يعني إنسان سفيه ومعه مال، وارث مليون وارث 2 مليون وبعدين سفيه ما يفرقش بين الجنيه والألف والناس استحلوا ياخدوا منه هذه الأموال يضحكوا عليه، يبقى هنا القاضي يحكم بأن هذا الإنسان سفيه محجور عليه. يقوم لما يتعرف ويتعلن هذا الشيء ما حدش هيتعامل معه، يخافوا من المعاملة معه، لكن من غير ما يتعرف يقوم إنسان يروح يتعامل معه ويأخذ منه مال أو كذا، وبعدين يجي يقول لك لا ده محجور عليه هات المال، طب هو أخذ مني كذا ما يعرفش يسترد الذي أعطاه له. يبقى يسن إظهار الحجر للفلس وللسفه أيضا ليعلم الناس بحالهما، ليعلم الناس بحاله، فلا يعاملوهما إلا على بصيرة. أما يقول فلان هذا محجور عليه، طب أنت تعاملت معه بعد الحجر، يقول لك أيوة أنا متعامل معه وأنا راضي، أنت حر بقى أنت راضي تعاملت معه بعد الحجر، لكن المهم إن إحنا عرفناك أنه محجور عليه. وإذا لم يفي ماله بدينه فهل يجبر على إدارة نفسه؟ مسألة أخرى، إنسان مديون وديونه بقى لناس كتير، جال القاضي حجر على هذا الإنسان، أما حجر عليه خد المال المولود وأعطى للناس من هذا المال، وبعدين بقي عليه مال، بقي عليه دين، هل يجبر على إدارة نفسه؟ يعني نقول له إن أنت الآن أنت بتدير العمل الفلاني، اشتغل في هذا الشيء عشان تسد بقية الديون إلا عليك، ولا نقول خلاص خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلكم؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. لكن هنا الفقهاء يقولوا أنه رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مال فداينه الناس ولم يكن وراءه مال، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقة وباعه بخمسة أبعرة. ده غير اللي في عهد عمر وسيف عدهين بتاع اللي في عهد عمر رضي الله عنه، هذا واحد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عمل ايه؟ جاء المدينة وبعدين بدأ يبيع ويشتري من الناس وياخد منهم مال، حشتري كذا فيه مال جاي ورايا، واهل المدينة طيبون ومو بيدي ماشي يسلف 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 وهو يشتري نفسه حاجات ويعمل، وفي الاخر ضيع اموال الناس، فذهبوا يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم. علم النبي صلى الله عليه وسلم انه كذاب، كذبه انه ادعى ان في مال جاي، فسماه سرقه، سرقه يعني سارق اموال الناس، انت اكلت اموال الناس، وباعه بخمسه ابعر، باعه بخمسه ابعر. هذا الحديث حسنه الالباني، والحديث ده يعني في اشكال في الحديث، البعض يقولوا ازاي يبيع حرا، الحر لا يبيع والحر لا يسترق، إزاي يبيعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا حكم جديد ولا هذا حكم كان في الماضي وتنسخ هذا الحكم، ولا إيه الأمر اللي فيه؟ إن الإجماع أن الحر لا يبيع، وهنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم باع هذا العبد، إيه الأمر اللي فيه؟ في الحديث قلنا حسنه الألباني، بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم ضعفوا الحديث أصلا فما خدوش بالحديث، والبعض قالوا لي طالما ان هنحسن الحديث يبقى نؤول الحديث، له تأويل، باعه يعني باع منافعه، يبقى هذا على التوسع فيه، باعه النبي صلى الله عليه وسلم اي باع منافع هذا الانسان. بيع المنافع اللي هي هنسميها ايه عندنا في الفقه؟ اداره، الاداره، كانه اجر هذا الانسان، يعني قال مين ياخذ هذا الانسان يشغله عنده ويقضي الدين، ديون الناس دي 5 جمال، مين ياخذ هذا الانسان ويدفع 5 جمال ويستغله في العمل بها، فاخذه انسان وفعل ذلك. طيب في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي اللي هو الرجل ده استلف منه أموال واستهلك الأموال وضيعها عليه، فقال اذهب فبيعه في السوق وخذ ثمن ناقتك. رواية أخرى لهذا الحديث عند الدارقطني وفيها أن سرق نفسه هذا عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكى هذه الحكاية، ما استحياش أنه يحكيها حتى يعتبر الناس وحتى يتأدبوا إن ما يعملوش إلا أنا عملته في يوم من الأيام. هذه عند الدارقطني، وفيها أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله بن زيد الاثنين يرويان عن أبيهما اللي هو زيد بن أسلم أنه كان في غزاة وسمع رجلا ينادي آخر يقول يا سرق يا سرق، واحد بينادي الثاني اسمه سرق، اتعجب واحد بيقول لتاني يا حرامي تعالى الاسم ده، فقال ما سرق، جابوا بيقول سرق سرق، قال سمانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف لي اللي سمانيها. يا سلام، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم سماه هذا الشيء، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم يعتب عليه، لما يسميه هذا اسم مش بيمدحه، ده بيعتب، انت بتسرق اموال الناس، ولكن لا، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم احلى من اسم الحقيقي، هو اسم سرق بعد كده. ليه السبب؟ قال اني اشتريت من اعرابي الناقه ثم تواريت عنه فاستهلكت ثمنها، اشتريت من أعرابي ناقة، وبعد ما اشترى هذه الناقة أخذها وكأنه باعها وبعدين استهلك ثمنها، فجاء الأعرابي يطلبني، فقال له الناس ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى له، فقال أعطه ثمنه، قال لسرق هذا ادي له ثمن بتاعه، قلت يا رسول الله استهلكته ضيعتهم، فقال أنت سرق، أنت يعني أنت واخذ هذا المال وأنت ناوي أصلا أنك تعمل هذا الشيء. ثم قال للأعرابي اذهب فبيعه، خذه هو على بعضه كده روح بيعه، اذهب فبيعه في السوق وخذ ثمن ناقتك، فأقامني في السوق فأعطي بي ثمنا، أقامني في السوق، مين يشتري هذا فأعطي بي ثمنا، المشتري اللي جاء اشترى هذا الإنسان، فقال ما تصنع به هتعمل بإيه، ده الأعرابي أعرابي ذكي أعرابي مؤمن، فقال هتعمل بإيه يا مشتري اللي انتهى دغله، فقال أعتقه، أعتقه ده حر أصلا هدفع لك المحاها هسيبه حر، قال فأعتقني الأعرابي، الأعرابي حن عليه ورحمه وأعتقه الأعرابي. طيب يبقى هنا القصة لها روايات كثيرة، وقلنا أن بعض أهل العلم ضعفها والبعض صححها، بل الحاكم بيقول بعد ما ذكرها هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرج، طالما صح الحديث هيقول لنا ابن قدامة في المغني أن هذا الحديث لابد من تأويل هذا الحديث، يا إما حديث هذا منسوخ لأن إجماع العلماء أنه لا يجوز بيع الحر ولا في دين ولا في غيره، يا إما له معنى أنه يؤول على إيه، أنه باع منافعه، بيع المنافع، لكن يقول ابن قدامة أنه اللي قالوا بالنسخ هذا إثبات النسخ بالاحتمال، بالاحتمال، ولكن الأولى من ذلك أننا نقول باع منافعه، باع منافعه في تقدير، يبقى النسخ بالاحتمال لا، ما فيش لزوم لا ان احنا نقول منسوخ ولا غيره باحتمال، والنسخ لا يكون الا بشيء حقيقي. يبقى الحاجة الثانية ان احنا نؤول، نؤول نزود كلمة عليه، زي يقول لك في القرآن يقول اشربوا في قلوبهم ايه، في قلوبهم العجل، واشربوا في قلوبهم العجل، شربوا العجل في قلوبهم، ثم حب، يبقى في تقدير، يبقى هنا دلالة اقتضاء في كلمة محذوفة، هنا لك نفس الحكاية، نقول هنا كلمة محذوفة تقدرها انه باع النبي صلى الله عليه وسلم ايه منافع. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ولكن البر، هل البر من آمن ولا في شيء محذوف هنا، في شيء محذوف، ولكن البر بر من آمن، ولكن البر مش البر انك تأتي البيوت من ظهورها، لا، البر الحقيقي بر خير الإنسان الذي آمن الذي ذكر الله عز وجل. برضو قوله سبحانه واسأل القرية، اسأل القرية، هتروح تسأل مباني، هتسأل أهل القرية، في شيء محذوف هنا. طيب نسمعوا الأذان، يقول لنا ابن قدامة هنا وإذا فرق مال المفلس وبقيت عليه بقية وله صنع، فهل يجبره الحاكم على إيجار نفسه ليقضي دينه على روايتين، إذا الصورة صورة إنسان كان عليه ديون وبعدين الحاكم حجر عليه، عليه مليون، حجر عليه سد نص المليون وبقي عليه النصف الآخر، هل يعفى بقى وخلاص؟ ولا ينظر ان مثل هذا ممكن يشتغل ويجيب ويسد او انه لا لا يقدر على ذلك. فان كان قادرا بيقول لك له صنعة ممكن تجيب هذا المبلغ، يبقى هنا يلزمه الحاكم بانه يعمل ليسد الباقي، يبقى هيديله فترة ومهلة يسد باقي هذا المال. ودي روايتين الإمام أحمد عنه، الأولى لا يجبره، وده قول مالك والشافعي أنه لا يجبره. ليه؟ قال لحديث أبي سعيد الخدري أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها وكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. يبقى هنا صورة رجل أصيب في ثمار ابتاعها، ابتاع الثمار نزلت بها جائحة سماوية، حصل بها شيء، ضاعت الثمار كلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من غرماء يتنازلوا، رفضوا، قال للناس تصدقوا عليه، تصدقوا عليه، تصدقوا عليه، قعدوا يتصدقوا عليه. طب هنا الرجل ذنبه ايه؟ ما خدش أموال الناس ولا ضيع أموال الناس، جائحة سماوية حصلت فيها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عليه، وقال للآخرين خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك، هذا اللي وجدتم. بخلاف صورة سرق، هذا سرق أخذ المال يضحك على الناس، له صنعة يعرف يشتغل بيها، له يبقى هنا يفرق بين إنسان وإنسان. إنسان معذور كان جايب مثلا سفينة وهو جايب فيها بضاعة عشان يبيعها، غرقت السفينة باللي فيها، هل له ذنب في ذلك؟ ملوش ذنب في هذه جائحة نزلت بهذا الإنسان. بخلاف إنسان أخذ الأموال وأنفقها وضيعها في أشياء وهو يقدر على أن يرد هذه الأموال يردها. الآن لا يقدر بس عنده حادث يحضر عليها الحادم وبعدين يأمره بالشغل ليسد باقي الديون التي عليه. هنا الرواية الثانية يجبر على الكسب، وهو قول عمر بن عبد العزيز وسوار والعنبري وإسحاق ابن راهوي، دول اللي هم قالوا يجبر على الكسب واحتجوا بالأثر بتاع سرق. ابن قدامة يقول لا يجبر على الكسب إلا من في كسبه فضلة عن نفقته. من في كسبه فضلة، أيوة يعني هنا في إنسان أعرف إن هذا إنسان شاطر، إنسان بينزل السوق ويشتغل ويتاجر ويعمل، هيجي يقول لي مش هسد الدين، لا يقدر، يبقى الحاكم يمهله فترة قدامك سنة تسد باقي هذا الدين الذي، يبقى يحجر عليه ويأخذ ما عنده ويترك له شيئا يعمل فيه حتى يسد باقي الدين. لا إنسان إدى الدين تحجر عليه وهو مريض وهو لا يقدر على العمل ولا ما فيش قاعد حيش حد بعد كده، يبقى هنا حنقول له سد منين ولا حنبيع منافعه لمين؟ ما ينفعش هنا، يبقى يفرق بين إنسان وبين إنسان. فلذلك هنا الرواية الثانية يقول لنا لا يجبر، ويذكر حديث الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها، ويمكن يأتي كلام النووي على مثل هذا على هذا الحديث. فصل وفائدة الحجر لما يحجر على إنسان، أي الفائدة اللي وراء هذا الحجر؟ يقول لك أربع أحكام، أحكام أربعة اللي هي فائدة هذا الحجر. الحكم الأول تعلق حق الغرماء بالمال، تعلق حق الغرماء بالمال. يبقى وقت ما الحاكم حيحجر حيقوم يعمل إعلان اللي ليه دين على فلان يجي، يروح كل اللي لهم دين يبقى يحصرهم الحاكم، فلان وفلان طلعوا عشرة لهم الديون، هنا حصرهم ليه؟ لأن مش من حق القاضي ولا الحاكم إن هو يجيب المال وبعدين انت عايز منه طب خد انت، ما يمكن فيه ديانة تانية والمال مش هيكفي الجميع، هيطلع لنا حاجة يسمونها أسوة الغرماء. أسوة ايه؟ الغرماء. الدين 1000 والمولود 500، يبقى هنا يقول انت أسوة الغرماء يعني زيك زي غيرك، يبقى هنا النسبة هتبقى ايه؟ النصف. يبقى اللي ليه واحد هياخد نصف، انت لك 800 يبقى هتاخد 400، انت لك 300 هتاخد 150 وهكذا. يبقى هنا بيقول اسر، لذلك على الحاكم يجمع هؤلاء الديان. يبقى اول حاجه يتعلق حق الغرماء بهذا المال لانه يباع في ديونهم، فكانت حقوقهم متعلقه به كالرهن، فلا يصح تصرفه فيه بشيء. الحاكم هيحضر على البيت، هيحضر على المحل، هيحضر على الأموال اللي في البنك، هيحضر على كذا، يبقى ليس من حق هذا الإنسان أن يتصرف في هذه الأشياء إلا أن الحاكم بيترك له شيئا يعيش به، مش هيقول له ما تأكلش ولا تشرب، هيسيب له بقدر النفقة بتاعته اللي يحتاجها شهريا مثلا، يبقى لا هيصح البيع ولا الهبة ولا الوقف ولا أي حكم من هذه، لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر السفة. ولو بالعتق، حتى العتق لو إن عنده عبيد والشارع يتشوف إلى العتق ومع ذلك لا ما تعتقش. إذا قال العبد أنت حر مش هيبقى حر ولا غيره، هو زي ما هو، فلا ينفس فيه لأن حق الغرماء تعلق به الآن فمنع صحته. وبه قال مالك والشافعي. وعن أحمد رواية أخرى يصح عتقه لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن، يعني هذا من الورع من إمام أحمد، لكن الرواية الأولى هي الصحيحة، ولذلك في الشرح بيقول هذا أصح، هذا أصح إنه لا يصح عتق الإنسان المدين المحجور عليه. وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح. أشوف إن تصرف في ذمته، يعني طيب القاضي حكم على هذا الإنسان بأن أنت محجور عليك ما تصرفش في أي شيء، طيب خرج هو خلص مالي كله تحت الحجر وتحت الحراسة وتحت كذا، أنا هتصرف في ذمتي، أنا هناخد من فلان دين وفلان عارف أن أنا محجور عليه وراضي بهذا الشيء، القاضي ملوش دخل بهذا الشيء. لكن مش من حق هذا الإنسان أن يقول دخلوني في الديانة، لا أنت ما تدخلش في الديانة، أنت بعد ما يتفك الحجر يبقى أطلب أنت بقى فأضي على هذا الإنسان. يبقى هنا إمتى طولب به بعد فك الحجر عنه؟ لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء السابق، حق غرماء سابق عليك وانت دخلت وانت عارف انه محجور عليه، إيه اللي دخلك في المعاملة معه؟ يبقى تنتظر لغاية ما يتفك الحجر. فإذا استوفوه الديانة خدوا المال بتاعهم، إذا بقي شيء يبقى يأخذوا هذا الدائن الجديد. يبقى أول شيء من فوائد الحجر أن الغرماء يتعلق حقهم بالمال اللي موجود بالمال. الثاني من فوائد الحجر أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق به، وهذا مروي عن عثمان وعلي، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، رواه الجماعة، بشرط كونه لا يعلم بالحجر، بشرط كونه لا يعلم بالحجر. المعنى أن إنسانا باع لهذا الإنسان ما يعرفش المحجور عليه ولا شيء، وباع له حاجة، باع له تلاجة، باع له بوتجاز، وبعدين علم بعد ذلك بشيء وهذا لم يدفع شيئا من هذا الثمن من ثمنها، يبقى هذا يذهب ويأخذها التلاجة بتاعتي، يأخذها بعينها. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه، بعينه عند رجل، يبقى مش هياخد حاجة تانية غيرها، لا، لأن الحاجة تانية هذه أنت أسوة الغرماء. لكن لو فرضنا هذا دفع جزءا من المال، قال لك بيع لي تلاجة وهي ثمنها كم 1000 جنيه، طب أدي 300 جنيه، يبقى أخذ جزءا من ثمنها، يبقى الآن نصيبه إيه؟ في الأسوة الغرماء، ما لوش في التلاجة حاجة بعد ذلك، له في أسوة الغرماء. طيب بشرط كونه لا يعلم بالحجر، هذا شرط لمن فعل ما ذكر بعد الحجر، وأن يكون المفلس حيا، يعني لو أن المفلس مات مش هيروح هذا الإنسان يقول أنا هاخد الشيء اللي خلص مات، وانتقل الشيء المولود للورثة، يبقى أنت الآن لك دينك وليس لك العين. وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، يعني يكون الإنسان المديون دفع شيئا من المال، يبقى مش من حق الدائن أو من حق الإنسان صاحب دين أن يطلب الحاجة بعينها لأنك خدت جزءا من ثمنها، لكن إذا كان ما دفعش حاجة منها يبقى له أن يأخذها، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاع ولم أفلس الذي ابتاع، المشتري صار مفلسا ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، باع له شوال فيه تمر وما خدش حاجة من ثمنه وأفلس المشتري، بمن حق هذا يروح يأخذ الشوال بتاعه، فوجد متاعه بعينه، يبقى إذا تغير ما هوش بعينه، خد التمر ده عمله مربى، يبقى الآن هو بعينه ولا تغير؟ اتغير، مش من حقه أن يأخذه الآن، فهو أحق به إذا وجده بعينه. وإن مات المشتري وشوال التمر موجود زي ما هو ودفعش حدا من ثمنه بس مات، يبقى هذا يصير إيه؟ أسوة الغرماء. فصاحب المتاع أسوة الغرماء. عرفت يعني أسوة الغرماء؟ يعني حيشارك الغرماء في هذه الأموال اللي موجودة، اللي حياخد نصيبه كاملا يبقى هو حياخد نصيبه كاملا، نزل الحقوق للأقل حياخد أقل من الحق. رواه مالك وأبو داود قال وهو مرسل، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف، صححه الشيخ الألباني. وفي حديث أبي هريرة أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده متاع ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له، هذا نفس المعنى اللي فات. وفي لفظ أبي داود: فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء، الحديث الصحيح. وبشرط أن تكون كلها في ملكه ولم يتعلق بها حق الغير، يعني لما أنت حتروح للإنسان المفلس اللي حيتحجر عليه والبضاعة بتاعتك عنده بعينها ولك أن تأخذها، بس طلعت هو رهنها عند إنسان آخر على مال، يبقى يتعلق بها حق الغير ولا لا؟ يبقى مش هتاخد حاجة، مرهون مش هتاخدها. يبقى إن رهنها لم يملك الرجوع، لقول عند رجل قد أفلس وهذا ليس عنده، هذا عند الآخر رهنا. قال: وهذا لا نعلم فيه خلافة، لا نعلم فيه خلاف. وأن تكون بحالها لم يتلف منها شيء، وبه قال إسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه. الصحاح والألباني. وهو والله طب إذا كان وجدها أتلف من تلف منها، اداله تلاجة وما دفعش شيء من ثمنها، والتلاجة مولودة بس خسران، أخذ أقل من حقه ولا أكثر من حقه؟ طيب إذا كان حياخدها وهي سليمة وهي خسران، باب أولى إن يأخدها بعينها. يبقى هنا إذا تغيرت الصفة بتاعتها بحيث إن تلف منها شيء وراضي هو بذلك، خلاص أخذ الحاجة بتاعته. قال في الشرح: وللشافعي في قولان، أحدهما أنه، وبه أقول، أنه يأخذ عين ماله ويعطي قيمة عمل المفلس. دي مسألة أخرى بقى اللي هو بيقول لنا إذا تغير الوصف، تغير الوصف يعني اشترى حاجة ودخل عليها تحسينات، عمل فيها حاجة فزاد ثمنها، فلما يجي الإنسان: أنت خدت مني الحاجة ودفعت ليش ولا مليم، الآن الحاجة موجودة هاخد حاجتي بعينها. لك لا مش بعينها، ده أنا زودت عليها حاجات ما أصبحتش بتاعتك أنت. هنا قولان للشافعي في هذه المسألة. أحد القولين يأخذ عين ماله ويعطي قيمة عمل المفلس. يقول في الشرح الكبير أنه بيقول به أقول، يعني بهذا القول هو قول جيد فيها، أنه المانع إذا كان من حق يأخذ حاجة بعينها وبعدين لقيتك أنت كلفتها كذا عليها، خدت مني قمح وطبخته، بعد الطبخ صرفت عليه انت مبلغ كذا، طب حديك المبلغ كذا حاخد حاجه بتاعتي انا. يبقى هنا اذا كان حيعمل هذا الشيء هذا انفع ان ياخذها الان. فان طحن الحنطه ونسج الغزل وقطع الثوب قميصه لم يرجع، لانه لم يجده بعينه لتغير اسمه وصفته. هذا كلام جميل، لكن لو انه هياخد هذا القميص اللي كان قبل كده توب قماش صار قميصا، يقول لك هدفع لك ثمن اللي انت دفعت في القميص، بس اديني القميص بتاعي. يبقى هنا خلاص انت دفعت انك خدت مال فوق الحاجة وردعت الحاجة بعين. هذا القول للشافعي اللي بيختاره في الشرح الكبير، وهو كلام جيد. ولم تزد زيادة متصلة كالسمن والكبر، فان ولد ذلك منع الرجوع. باعله بقرة مثلا كانت صغيرة ولسه ما دفع شيء من ثمنها، صارت بقرة كبيرة، الآن لما هياخد مش هياخد عين ماله، انت بايع لي حاجة صغيرة كانت تسوى كذا الآن تسوى مبلغ آخر، لا. يبقى هنا في حظ للغرماء في الثمن الزايد، يبقى على ذلك الآن انت مش هتاخدها، هتباع هذه وهتاخد جزءا من ثمنها عند أصول الغرماء. طيب نصلي العشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا فائدة الحجر أربع فوائد: الأولى تعلق حق الغرماء بالمال، الثاني من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها، وأن بشرط أن تكون كلها في ملكه، تكون خرجت عنه برهن ونحوه، وأن تكون بحالها لم يتغير منها شيء، فإذا كان تغيرت بالأقل جاز له أن يأخذها، إذا تغيرت بالأكثر يختلف العلماء هل يدفع الفرق ويأخذ الشيء ولا إنه لا يأخذها. فإذا تغير مثلا أخذ طعاما فطبخ هذا الطعام، هذا الآخر حيدفع له الفرق اللي هو بعد ما صار طعاما ويأخذ أصل الحاجة بتاعته ودفع الزايد، ما فيش مشاكل. لكن تغيرت عن صفتها، كان بقرة صغيرة صارت بقرة ضخمة كبيرة، لا مش هنقول له يرجع فيها بعينها، لأنها ليست بعينها الآن الشيء الذي أخذها، لكن أخذها كانت صغيرة الآن ضخمة كبيرة لها قيمة غير القيمة الأولى فيها، يشاركه في قيمتها غير من الغرماء. بيقول لنا: فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال، برضو في زيادة المتصلة للسمن والكبر كبر السن يعني، فإن ولد ذلك منع الرجوع، وعن أحمد له الرجوع، يعني مسألة ما هيش اتفاقية، يعني إنما حيقول لنا إذا خير الغرماء بين أن يعطوه السلعة أو ثمنها الذي باعها به. يعني عايز يقول لو أن الغرماء الموجودين يقولوا أيها هذا صاحب شيء يأخذها ويدفع الفرق، إذا رضى الغرماء بذلك خلاص، لم يرضى الغرماء بذلك يبقى حيبه هو أسود الغرماء. أما الزيادة منفصلة والنقص بهزال فلا تمنع رجوع، ذا اللي قلناه من شوية، إن إذا كان النقص في الحال خد الحاجة سليمة تلفت الحاجة عنده وصاحبها رضي يأخذها بعينها وهي تلفة هكذا، أو نقص ثمنها ورضي بها يبقى خلاص له أنه يأخذها. طب اشترى الحاجة فصارت هزيلة، كان بقر ما كبرتش بقى دي هزلت عنده ورضي صاحبها اللي هو عطيها له وما خدش شيئا من ثمنها، رضي أن يأخذها على هذا الحال يبقى خلاص له أنه يأخذها تبقى عين ماله. قال لأنه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها، والزيادة المفلس في ظاهر المذهب، يعني في زيادة منفصلة، زيادة المنفصلة إذا كان اشترى منه شيء وزادت زيادة منفصلة عنها، كأنه أخذ بقرة كانت البقرة ما هيش حاملا حملت عنده وولدت عنده، من حق صاحبها أن يأخذ البقرة بس لكن مش هيأخذ الولد، لأن اللي هو مش بيعها له بالولد، لكن لو إنه باعها له بالولد وولدت صار الولد بجوارها، فهي هي كان في بطنها صار بجوارها. طيب يقول لنا في المغني بغير خلاف بين أصحابنا، يعني الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع، لأنه يمكن الرجوع في العين دون الزيادة، والزيادة تكون للمفلس في ظاهر المذهب، نص عليه في رواية حنبل لحديث الخراج بالضمان الخراج. وهذا يدل على أن النماء والغلة للمشتري لكون الضمان عليه، اللي اشترى هيكون له النماء، فصاحب الحاجة اللي باعها من حقه يرجع فيها طالما أنه ما خدش منها شيئا من ثمنها، لكن الزيادة مش هياخد حاجة من هذه الزيادة إذا كان زيادة منفصل. إذا كانت زيادة متصلة فكما قدمنا، راضي بأنه يدفع الفرق ورضي الغرماء خلاص يأخد العين بتاعته ويدفع الفرق للغرماء، إذا لم يرضى الغرماء يبقى يكون هو أسوة الغرماء. ولم تختلط بغير متميز، ولم تختلط بغير متميز، يعني عايز يقول واحد اشترى زيتا مثلا وصفائح زيت موجودة عنده وبعدين أفلس، صاحب الحاجة قال انت مدفعتش ولا مليم هاخد الزيت بتاعي، من حق ياخده ولا لا؟ ياخد هذا الزيت. لكن لو انه خد منه صفائح الزيت حطها في برميل ومن التاني في برميل بقت زيت مختلط الآن، هياخد ايه صاحبها؟ اختلط الزيت بغيره، وخاصة اذا كان من جنس اخر، من شيء اخر غير او من نوع اخر غير النوع الاول، سقط الرجوع لانه لم يجد عين ماله، وانما يأخذ عوضه كالثمن، وإنما يأخذ عوضه كالثمن، يعني في هذه الحالة ما بياخدش العين بتاع المال ولكن بياخذ المثل، لأنه ما يقدرش يحدد العين بتاعته كان زيت اختلط بزيت غيره ما هوش عارف فين الزيت بتاعه من غيره، فبياخذ كأنه القيمة، طالما دخلنا في القيمة أو المثل أو الثمن يبقى أسوة الغرماء. ولم يتعلق بها حق الغير، وذكرناها إذا كان خرجت عن ملكه ببيع، يعني اشترى العين وبعدين باعها الإنسان، اشترى سيارة بعد ما اشتراها وباعها من إنسان آخر، جاء صاحب السيارة ما خدش منك ولا مليم، اديني السيارة بتاعتي أنا بعتها لفلان، مش هيروح ياخدها من فلان لأن يتعلق بها حق الغير الآن، يبقى هو الآن له في الثمن وليس في العين. فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع؟ وجد شيء من ذلك يعني من الأشياء السابقة اللي ذكرها لنا، إذا كانت الحالة ليست بعينها هي اللي مولودة، تغيرت صفتها تغيرا يزيل اسمها، تغيرت زيادة متصلة عليها، اختلطت بغيرها ولم تتميز عن هذا الغير، تعلق بها حق الغير في رهن أو في بيع ونحو ذلك، يبقى ملوش أنه يرجع في العين حتى لو كان ما قبضش من ثمنها شيئا وصار أسوة الغرماء. يبقى دول حاجتين من أربع أحكام في أحكام إيه؟ فائدة الحجر، فائدة الحجر. يبقى هنا الفائدة الثالثة، يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. يبقى الشيء الثالث حيتعلق بالحاكم، يبقى كان الشيء الأول متعلق بحق الغرماء، الغرماء حقهم في هذا المال. طب العين نفسها الحق الثاني، نقول لو أن إنسانا كان له عين مالي عند هذا الإنسان من حق أنه هو يأخذها. الثالثة اللي تعلق بالحاكم، الحاكم حيعمل إيه؟ هيحضر على هذا المال كله وبعدين يقوم يقسم بين الغرماء الشيء اللي مولود. يعني يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. المال من جنس الدين يعني موجود عنده فلوس، فلوس جنيهات، يقسم جنيهات دي على الناس. ما موجود عنده أرض، موجود عنده محل، موجود عنده بضاعة، يبقى يبيع هذه الأشياء ويبتدي يعمل. لا، دول هم الغرماء كلهم تجار وكانوا عاطين لهذا الإنسان تجار فراخ وعاطين له فراخ والفراخ مولودة، يبقى أسم فراخ اللي موجود عليه، مش هقول له لا بيع وادفع، لا هم أولى بالسلع اللي هم عاطينها لهذا الإنسان، لأن فيه تسوية بينهم يعني بالقسمة بقدر الديون، لما ذكرنا من حديث معاذ أنه ضعيف وفعل عمر هذا ثبت عن عمر، ولأن ذلك هو جل المقصود بالحجر الذي طلبه الغرماء أو بعض الغرماء. ويستحب إحضار المفلس والغرماء، يستحب هذا تطيب للقلوب، يعني المفلس يكون مولود لما يدعى مال علشان ما يجيش يقول باعوا مالي بأبخس الأثمان زي ما كانت الدولة المجرمة بتعمل مع نار السعد والريان وغيرهم وتحجر على المال كله المولود وبعدين يتباع وتسمع الفضايح الآن. لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين. ناس كان لهم أموال سواء أساء ولا أحسنوا الريان والسعد وكان لهم أموال كثيرة جدا، كانت أموالهم تسد الحاجة بتاعت الناس، لكن دولة كان لها غرض أنها توقعهم وإن ما يبقاش في حاجة اسمها إسلامية في البلد. مش معناه تصويب اللي بيعملوه، دخلوا في البورصة وضيعوا أمواله وعملوا، أنا لا أتكلم عنه، لكن أتكلم إن الدولة إزاي كانت تتعامل مع دولة مجرمة، يقوم ويأخذوا أمواله ويحطها للمدعي للشراكة، والمدعي للشراكة يبتدي يتصرف في هذه الأموال، يبيع الحالة بثمن بخس، واللي يشتريها ياخدها زي ما لسه قريب سمعين في التلفزيون اللي خد الحاجة منه 17 مليون وراح باعها ب 17 مليون والحاجة تساوي مئات الملايين، بعد ما باعها ب 17 مليون رجع اشتراها تاني عن طريق واحد، يعني المدعي للشراكة عن طريق واحد اشترى الحاجة وبعدين باعها ب 35 مليون وبعدين باعها مش عارف بكام. لعبة الحرامية اللي في الدولة كانوا بيعملوها عشان يسرقوا. لا لا لا، هنا يقوم المفلس يحضر والديانة يحضروا، يبقى حتى يطيب قلب المفلس لما يشوف حتى تباعت بالثمن بتاعها او اكثر مما تسوى من الثمن، وبعد ذلك اما فيش فيها محابه ولا مجامله يعلم ان هذا الحق الذي شرعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى تطيب قلوب الجميع، ان المفلس حاضر الديانه حاضرون، يتباع الحاجه في مزاد بعدين يتقسم الاسعار الاشياء على الناس. شوف، لانه اطيب لقلوبهم وابعد من التهمه، أبعد من التهمة. لما الإنسان المدين يكون غائبا التهم كثير، ممكن الإنسان يقوم يصلت حد يدخل في المزاد يقلل الثمن عشان هو ياخدها بثمن تاني وأقل من ثمن المثل، يحصل فيها ظلم كثير. ولا يلزمهم بيان أنه لا غريم سواهم، المعنى يعني هل القاضي يقول لهم روحوا دوروا في ديانة تانية غيركم ولا لا؟ مش حوزع إلا لما تدوروا لي، وأنا مالي يدور لي، أنا ماليش، لأن الأصل أن أنا مش عايز يظهر ديانة تانيين، فحتى لو طلب مني ندور أنا مش هدور أصلا، علشان المال بدل ما يتوزع على أربعة يتوزع على عشرة، لا هقول لك ما فيش ديانة. يبقى هنا القاضي هو الذي يفعل هذا الشيء، يبحث عن ديانة ويعلن إعلان أنه هيتم الحجر على فلان في اليوم الفلاني أو تم الحجر عليه، ستباع أمواله في خلال هذه الفترة، من كان له عليه دين فليأتي إليه، يبقى هيدخل ضمن الغيه. ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقصته، يعني عايز يقول الدين الحال واحد ما عرفش ان تم الحجر عليه وفجأة قبل ما حيوزعه راح لهم قال لهم، او بعد ما وزعه راح قال انا ليا في هذه الديون، ليا في هذه الديون، القاضي يرجع عليهم بقى الديانة ان والله الديون كان حتقسم على 10 الان حتقسم على 11، كان كل واحد حياخد كذا يبقى الان كل واحد حياخد كذا، يبقى ادوله مبلغ كذا من ضمن الدين. طيب يقول لنا واما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس. قال القاضي رواية واحدة، رواية واحدة يعني عند الحنبلة هذا كلام القاضي أبي يعلى، لكن أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني يقول لا في رواية تانية أنه يحل بفلسه، المعنى يعني واحد له دين مؤجل. والرواية الثانية دي فيها رحمة شوي إنه دين مؤجل لإنسان، وهذا الإنسان عليه أموال كثيرة بعد ما هيتوزع المولود، ولا عمره هيجيله فلوس، والدين بتاعي كبير صحيح بعد سنتين أو ثلاث سنين، لكن ده مش ممكن يشتغل تاني. في بعض التجار لما بينكسر بيقع خلاص ما بيقدرش يقوم تاني. أقوم أقول له الدين المؤجل مش هياخد حالة، معنا بحكم عليه بالإعدام، مش هياخد حاجة خالص. لا، لذلك الرواية الثانية فيها رأفة ورحمة. ينظر القاضي ان هذا الانسان ممكن يشتغل ويجيب مال تاني، ولا ان ده الدين هد حيله خلاص مش ممكن، مش ممكن، يبقى انا هضيع التاني. ما اقول له دينك مؤدل لسه بعد سنة، يبقى تجيلي بعد سنة، لا، او ليحل بالفلس ويدخل مع الغرماء اسوة الغرماء. يبقى ما قال القاضي فيه ان رواية واحدة، ابو الخطاب قال لا فيه رواية اخرى. القاضي يقول لأن التأجيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه، فعليها يختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه، لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله، وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم لمساواته إياهم في استيفاء. هذا كلام نظري جميل، نظري، أما واقعي لا، مش جميل ولا غير، كلام واقعي حيضيع، حيعدم الحقوق لأصحابه. لذلك كلام أبي الخطاب أجمل، فيه رواية أخرى أنه يحل بفلسه طالما إنسان كان معه مال كثير وقع وصار مديونا. والعادة اللي بيقع ده بيبقى أحيانا اللي يجيله شلل، اللي يجيله مش عارف إيه، اللي يجيله إيه، تلاقي ما وقع، هيقوم زي هذا الإنسان ما يقدرش يقوم تاني. فكأني بحكم على اللي ليه دين لسه قدامه سنة على ما ياخده، بحكم عليه دينك ده ضايع بقى، ما انتش واخد حاجة. لا، العدل ان انا اقول الان الدين المولود يقسم على جميع المولودين. ادي الرواية التانية انه يحل بفلسه، ولان الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فاسقط الاجل كالموت. هذا كلام جميل، ان الدين بيجعل انه المتعلق هذا بهذا المال، المال المولود، انا مالي ومال الاجل، اجل ايه، انا ليا فلوس والفلوس تعلق بعين المال اللي مولود هذا، يبقى اخذ من هذا المال. قال لان الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله فاسقط الاجل كالموت. يبقى دي مساله يجتهد فيها القاضي اذا وجد ان هذا الانسان تاجر وشاب وقادر على انه يقوم تاني ويعمل تاني، خلاص الدين التاني لما اعمل واشتغل من جديد. لكن وجد انه لا، ده وقع ما فيش، ده هيحتاج انه يتصرف عليه بعد كده، يبقى على ذلك يحل جميع الديون. يقول لنا الامام الخرقي اذا كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس، وكذلك في الدين الذي على الميت إذا وثق الورثة. ماشي، وثق الورثة، ورثة احنا ضامنين ماشي، لكن الورثة ما وثقوش ولا غيره، يحل الدين. وجملته أن الدين المؤجل لا يحل بفلس من هو عليه. القاضي بيقول رواية واحدة، أبو الخطاب يقول لا في رواية تانية أنه يحل، وهذا قول مالك. الإمام مالك يقول يحل الدين المؤجل طالما أن هذا الإنسان صار مفلسا، حتوزع المال كله اللي موجود وأنا أضيع التاني ليه ليتوزع. كلام جيد الإمام مالك رحمه الله. الشافعي له قولان، قول كمالك وقول تاني اللي هو الرواية المذكورة عن أحمد. يقول ابن قدامة واحتج بأن الإفلاس يتعلق به الدين بالمال فأسقط الأجل كالموت. ابن قدامة بيرجح الرواية اللي هي لا يحل بالفلس، لا يحل الدين. نقول هذه مسألة يجتهد فيها القاضي، وإن كان نميل إلى أنه يحل، لأنه عدم، نقول أنه لا يحل، الغالب حضيع أموال الناس اللي هي بعد ذلك، لأنه هيروحوا للقاضي بعد ذلك بعد سنة هيقولوا نطلب الحاجة لحد ما تحجر عليه وتفلس وخلاص وزعنا المال بتاعه، ما لكمش حاجة، يكون ظلما لهؤلاء. فلذلك الأولى أنه يحل بفلس الإنسان، إلا إذا رأى القاضي أن مثل هذا الإنسان تاجر له وجاهة، يقدر أنه يقوم تاني من الكبوة اللي هو فيها، يجيب مال، وجد هذا الشيء، على ذلك يقول لهم انتظروا لغاية ما يشتغل تاني. طيب، فلسنا إنسان، قلنا مفلس وأعلننا إفلاس أو حجرنا عليه، احنا حجرنا عليه ولا حكمنا عليه بالموت؟ حجرنا عليه، لازم يعيش، لازم يعيش، لازم يأكل، لازم يشرب، لازم يسكن، لازم يأكل عياله، لازم يلبس. يبقى هنا لازم نترك له نفقة. من الشريعة الإسلامية جميلة وسهلة وسمحة، ما بتجيش الإنسان أفلس إن خلاص حنعصره وحنموته، لا، إنه يجب أن، يجب مش يستحب، يجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن. لازم يسكن، هنرميه في الشارع ولا نعمل فيه ايه؟ يبقى لابد من سكن هذا الانسان. فلا تباع داره التي لا غنى له عنها. وبه قال إسحاق. وهنا فيه نظر بقى في النقطة دي، لا تباع داره. طيب والله إذا كنا حنبيع الدار ونجيب له شقة بالإيجار والدار دي حتسد، طب أنا ليه أنا منظر له هو منظرش الغرماء والديانة؟ لا، أبيع البيت بتاعه بس أجيب له شقة بالإيجار. يبقى هنا إنسان عايش في فيلا، لا يروح يسكن في شقة عادي، يسكن في شقة عادي. يبقى هنا تتباع الفيلا والدفع الدين اللي عليه أو جزء من الدين اللي عليه وهو يسكن. يبقى هنا وفرت له مكان يقيم فيه، ولكن أعطيت للديانة، مش هو يعيش متنعم في فيلا والناس مش لاقية المال بتاعه. يبقى هنا ده قول مالك، وده القول الراجح اللي فيها، وده اختيار ابن المنذر من الشافعي. تباع ويكترى، يكترى يعني يؤجر، يؤجر له بدلها. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم. خذوا ما من صيغ العموم، من صيغ العموم خذوا ما يعني كل ما وجدتم. يبقى هذه دخلة فيها، تأخذ ما وجدتم، هذا صحيح. يترك له المسكن، يبقى حنقول مش لازم يكون مسكن ملك، ولكن يكون مسكن بالإيجار. طيب إذا كان حيبيع المسكن الملك بتاعه وعشان يقدر حيقول يدفع خلو رجلي في الإيجار وحيجيب قرب هذا الشيء، هنبيع ما نبيعش، أخليه زي ما هو. وخادم يصلح، خادم هنا معنى عبد، يعني معنى عبد، وإلا فيش خادم من الموجود الآن حنقول له نبيع الخادم بتاعك ونحن مالنا مال خادم، لا هنا معنى العبد والأمة. وخادم يترك له صالح لمثله، لأن ذلك مما لا غنى له عنه، فلم يبع في دينه ككتابه. ككتابه يعني إنسان عنده الكتاب بتاعه اللي بيذاكر فيه وبيتعلم منه، أقول له حبيعه وخليه جاهل؟ لا، سيب له الكتاب يتعلم منه. الخادم عنده عبد ومحتاج لهذا الخادم اللي بيجيب له حاجاته اللي بيعمله ومثله ما يقدرش على هذه الأشياء، يبسل له، سيب له الخادم يخدمه. رأفة ورحمة في الشريعة العظيمة، إن سيب له المسكن بتاعه، بس مسكن اللي مثله يسكن فيه الآن الخادم بتاعه. طيب هذا تاجر، وهنا بقى نقطة اللي بترجع للي قاله أنه لا يحل الدين بإيه؟ المؤجل بالفلس لا يحل. أمؤلك يترك له ما يتاجر به، يترك له ما يتاجر به. يبقى هنا الأمر بدل ما يقوله أن وزع الجميع، لا خليه تاجر، لما حيتاجر يبقى التاني يجي بعد فترة. لو ترك له ما يكون مثله، يبقى هذا اجتهاد القاضي زي ما ذكرنا، القاضي بيجتهد في الأمر، وإنه إذا ترك له ما يتاجر مثله فيه حيجيبه سد الآخر، حنأخر آخر نقول له دينك مؤجل، لا والله ولا حيعمل ولا غيره، ده حيخدهم ويضيعهم. يبقى هنا نقول يحل بالفلس، وإن كنا مع من يقول يحل بالفلس أولى في كل الأحوال، لكن القاضي يجتهد فيها. وما يتجر به، يعني إذا كان له محل، له محل هنا ينظر، ممكن إنسان له محل كبير سوبر ماركت ضخم جدا وعليه ديون مثل تلاقي يتباع، ونجيب له محل صغير بإيجار يشتغل في هذا المحل الصغير، ونسيب له مبلغ يتاجر به بحيث أن هو يبني نفسه من جديد. وآلة حرفة صنيعي، أما دي للصنايعي وأخذ منه الآلات اللي عنده بحيشتغل به، لازم أسيب له عشان يأكل، يبقى أسيب له آلة الحرفة أولى من أن أقول له هدفع لك كل شهر 1000 جنيه وهدفعله ليه، هسيب له آلة الحرفة هو يشتغل بها وينتفع وينفق على نفسه. إن كان محترفا، قال أحمد يترك له قدر ما يقوم به معاشه، قدر ما يقوم. يبقى هنا معاشه حيقوم بإيه؟ هو نجار آلة نجارة بسيبها له، هو حداد آلة الحدادة بسيبها له، بحيث يشتغل في هذه الأشياء، لكن قدر ما يقوم به معاشه. لما حلاقي في المحل ان عنده لا من الحاجة الفلانية 10 آلات، من حاجة الفلانية 20 آلة، من حاجة الفلانية كذا، هتعملي بهذا كل؟ لا، على قدر الصناعة بتاعتك فقط، هبيع الباقي واسيب له حاجة من كل حاجة من الأشياء اللي موجودة. يبقى آلة حرفة. ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة. يجب له ولعياله اللي بيعولهم، متجوز امرأة 2 4 عنده عيال 1 2 10، يبقى لابد ما يضيعوش. يبقى هنا العيال اللي بينفق عليهم حنسيب لهؤلاء النفق. يبقى إما هو إنسان محترف، إما هو إنسان تاجر، إما هو إنسان لا صار معدما ما فيش معه شيء. معدم يحط الله على مرتب من هذه الأشياء اللي أنا أخذته وبعتها، لا إن هو تاجر حديله مبلغ يشتغل عشان يصرف على هؤلاء، محترف حسب له أدوات الحرفة بتاعته عشان يشتغل ويأكل هؤلاء. طيب يقول لنا وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم، إلا إن كان ذا كسب له كسب خلاص اصرف عن نفسك انت، لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، او ابدأ بمن تعول. وممن أوجب الإنفاق عليه وزوجته وأولاده، الإنفاق عليه وعلى يعني زوجته وأولاده، الإمام مالك والإمام الشافعي، ولا نعلم فيه خلافة، وتجب كسوتهم. أما أقول له حبعت لكم الأكل كل يوم بتقلب 10 جنيه، خذوا أكل 10 جنيه كل يوم، طيب والكسوة هيلبسوا إيه في صفه في الشتاء؟ هنا لابد أن يترك لهم ذلك، تجب كسوتهم. قال أحمد يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي، وهذا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات، ده جميل جدا. من الإنسان لو إنسان شاب هيطلع ويشتغل، يشتغل أي شغلانة، طب شيخ كبير هشغله إيه الشيخ الكبير هذا؟ هضيعه. يبقى هنا شيخ كبير يبقى يترك له اللي مثله يحتاج إليه. وذوي الهيئات، ذوي الهيئات، لما يكون إنسان له هيئة عند الناس وكبير، كان وزيرا كان طبيبا كان كذا، لا أقول له روح اشتغل شيال واشتغل عتال، هيشتغل ازاي؟ مش مهنته، ما يقدرش على هذا الشيء. يبقى ساعده أنه يشتغل فيما كان يعمل في مثله، أو ننفق عليه نفقة دون نفقة المثل، بس ما ضيعش هذا الإنسان. كل من لا يمكنهم التصرف بأبدانهم يبقى لابد أن أترك لهم ما يقوم به معاشهم. كم حاجة قلنا من الفوائد الآن؟ 3 فوائد. يبقى فائدة الأولى تتعلق بالغرماء، أن هم يتعلقون بهذا المال اللي مولود، يتعلق بعين المال، حق لغريم يعلم ماله بعينه وما كانش أخذ شيئا من هذا المال ولم يزد زيادة متصلة كبيرة، لم يتغير هذا المال بنحو طبخ أو ثياب إنها فصلة نحو ذلك. ثالث حاجة يتعلق بأنه الحاكم نفسه، يعمل ايه الحاكم؟ يقسم على الديون الحال. طب الدين المؤجل فيه قولان، وذكر انها رواية واحدة بس عن احمد، لكن محفوظ ابو الخطاب ذكر رواية اخرى ان هذا المال ايه يحل ويقسم الان. ونقول يترك له ما ينفق عليه منه، يترك له. اذا كان انسانا تاجرا يدي له مال يتاجر فيه شيء من المال، يبقى نقول تاجر مثلا بيحتاج لمال، اذا كان هو انسان في 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 حاجه معينه يجيلها، والله راس المال بتاعها يحتاج ل10,000 جنيه، يترك له ذلك. يحتاج لاقل من ذلك بحسب فقط الذي يحتاج مثله اليه. لكن لما ياخذ من انسان 100 مليون وما سيبلوش ولا مليم، هذا ظلم. لا، لابد ان انا اترك له شيء يعيش به ويقدر يقف على رجليه من جديد. لانه لما يكون هذا غنيا اولى من ان يكون فقيرا. يكون غني على الاقل مش هيمد ايده للناس، مش هزود عدد الفقراء واحدة. الحاجة التانية هيجمع مالا، هيكون عليه زكاة مال، هيعطي هو للفقراء في يوم من الايام. الحاجة التالتة ممكن انه هو يستحي من الغرماء، دول خدوا نص اموالهم، لا والله ده انا كده الله ربنا هيسألني يوم القيامة، هكسب ووزع عليهم من جديد هذه الاموال. يبقى هنا عيشت الانسان، ما موتش الانسان. رابع حاجة من الفوائد انقطاع الطلب عنه، يعني بعد ما يتحجر عليه وتوزع المال وتقسم، خلاص ما حدش ليه عنده حاجة، ما حدش يروح يطلب منه شيء ولا حد يرفع عليه قضية بعد ذلك، الا اذا كان ديانا من جديد بقى ناس من جديد، لقوله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني بس دي كان في قضية الرجل اللي اجتاح الجائحة ماله، اجتاح الجائحة ماله، فقال خذوا ما خذ، لأنه صار مفلسا ليس عنده شيء وما عملش حاجة، أنه هو أتلف، ما أتلفش حاجة للجائحة اللي نزلت على المال فأتلفت. فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك الحجر، يعني إذا كان إنسان صار محجورا عليه وإنسان آخر يعلم فلان محجور عليه وأمواله كلها موجودة عند القاضي، يبقى مش هقدر، لا أنا هتعامل معه وحديله، أنت حر ولكن مش ملكش أنك تطلب الآن، لما يتفك الحجر عنه يبقى أطلب أنت بعد ذلك. لتعلق حق الغرماء بعين مال المفلس، هل له رجوع بعين ماله إذا وجده؟ يعني هذا الإنسان اللي تعامل مع فلان وفلان هذا مفلس، وبعد ما اداله الحاجة، اداله تلاجة، اداله غسالة، اداله جهاز، أخذ هذا الجهاز بعدين قال لك لا أنت مفلس مش هتدفع لي حاجة وما دفعت ليش هات الحاجة التي عندك، هل يملك أنه يأخذها؟ وجهان، الوجه الأول له ذلك للخبر، يعني من وجد عين ماله عند مفلس، والثاني لا فسخ له لأنه دخل على بصيرة أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. والله إذا كان هذا الإنسان اداله الحادة وطمع أنه ممكن حيديله وبعد أن وجد الأمر لا مش حيدي ولا غيره، أو طمع أنه حيدفع له الآن جزء وبعد كده يدفع الباقي لا ما دفعش حادة خالص، من حقه أن يقول الحادة بعينها لعموم الحديث الأول. فصل: ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمن. لم يضمن من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه. هنا ربنا يقول لك إيه؟ ولا تؤتوا السفهاء. ولا تؤتوا السفهاء، لما أنت تدي المال بتاعك لسفيه إيه هو اللي حيضمنه؟ أنت فضمن، أنت الغلطان، أنت الغلطان. إذا عرفت أن فلان هذا مجنون، هذا طفل صغير، يدي زي ما واحد إدى الطفل صغير ولا إدى المجنون مش عارف ورق 100 جنيه راح أخذها مقطعها هنا وجاي زعلان عليه، أنت تدي مالك لمجنون؟ خلاص تستاهل. واحد ما عرفش جاي من امريكا بيقول لي عيال صغيرين بوريهم دولارات معايا، خدوا دي ب 100 دولار وورينا كده، طلعوا يجروا بيها. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، انت المخطئ في هذا الشيء. انت عايز بتفرجوا على ال 100 دولار انت بتغيظوا بيها دي ولا ايه؟ مش هقول له تستاهل، ما اقولش تستاهل، ولكن ليس لك انت هترجع على مين، خلاص اخذها العيل قطعها عملها، انت مخطئ. اذا كان لصا خلاص روح هاته بقى. ليه؟ لأنه سلطه عليه برضاه، سلطه يعني أنت فعلت هذا الشيء، تيجي لصبي صغير خد اتفرج على الحالة دي، أخذها مسكها في إيده هتوقع مكسور، هتروح لأبوه هات ابنك أتلف أنت اللي عطاها له، وأنا قلت لك اديله الشيء. يبقى هنا فرق بين هذا الصبي الصغير يجي البيت يقوم ياخد الجهاز ويروح راميه كسره، أروح لأبوه ابنك دخل بيتي من غير إذني وعمل كذا وكذا، يبقى أبوه وليه يغرم. لكن لا، ده أنا اللي سلطت عليه، أنا اللي تخد اعمل كذا راح جاي بوظ لي الشيء، يبقى أنا اللي ضامن. وأما إذا أخذه بغير اختيار المالك الغصب واللي نايف عليه الضمان، فرق بين أنه بغير اختيار وبين باختيار المالك، لأنه لا تفريط من المالك والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، يعني الأهل للتصرف وغير الأهل للتصرف. ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه. شوف، صبي صغير، إنسان سفيه، إنسان مجنون، أي حد يأخذ من هؤلاء مالا صار ضامنا له، دخل في يدك يبقى أنت. يبقى ما تجيش على عيب صغير أبوه عطي له 100 جنيه وتروح وريني كده معك إيه بقيت في إيدك، يقوم يلزمك شرعا أنك تروح تديها لأبوه، ما تديهاش للعيب. فإذا أنت طيب أخذها، أخذها العيل رحمة أطاعها، هتبقى دخلت في إيدك بأنت أنت ضامن لها، ليه تمدي إيدك عليها ابتداء؟ ما تمديش إيدك على حاجة ما ملكش فيه. يبقى هنا من أخذه من أحدهم، من أخذ من أحدهم مالا ضمنه لتعديه بالقبض، لتعدي هذا الإنسان بالقبض حتى يأخذه وليه، ولي المحجور عليه، لأنه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه. لا إن أخذه من المحجور عليه ليحفظه وتلف ولم يفرط. أخذه من المحجور عليه، إنسان محجور عليه يعني لصغر، لسفه، لجنون، محجور عليه. هنا الذي يأخذ إما لحظه هذا الإنسان أو لغير حظه. أخذه لحظه يعني لقى مع هذا الصبي الصغير مال وهو في مكان مخوف، خاف عليه انه يتسرق منه، هات يا ابني المال اللي معك، هذا معك 1000 جنيه، ازاي تمشي معك 1000 جنيه؟ اخذها عشان يديها لابوه، اخذ العيل ورايح بالمال ده لسه سرقها من جيب هذا الكبير. هنا اخذها على وجه الامانه ولا اخذها على وجه الخيانه؟ امانه. فيقول لك هنا اذا اخذها حتى يعطيها خوفا عليها، يبقى على ذلك هو ليس مفرطا هنا، يبقى اخذها ليحفظها وتلف ولم يفرط، هو محسن، كمن اخذ مالا مغصوبا ليحفظه لربه. انسان وجد مالا مع لصوص راح ضرب اللصوص واخذ منهم هذا المال، شاله عنده بيدور على صاحبه اللي اتسرق منه الحاجة الفلانية، جاء هذا الإنسان كان اللصوص دخلوا البيت وخدوا المال تاني وتامل، هل هو حيضمنه؟ مش حيضمن، لأنه كان محسنا وليس مسيئا. ومن بلغ سفيها، من بلغ احتلم يعني وهو سفيه، كان سفيها قبل ذلك لصغر، الآن سفيه وهو كبير ليس راشدا، ماله أو بلغ. نعم مكتوب عندكم من بلغ رشيدا. طيب نصلح عندنا كل أشوفة تانية. أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلاف. من بلغ كان سفيها قبل ذلك وما زال على السفاهة اللي هو فيها فيصبر عليه ولا يدفع إليه ماله لغاية ما يصير رشيدا بعد ذلك، يبقى إذا بلغ لا يعطى له المال حتى يكون رشيدا، يبقى لابد من الرشد في دفع المال. لذلك ربنا يقول لنا فإن آنستم منهم رشدا، يبقى هنا لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروف. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يبقى اليتيم حكم سفيه ما تدلوش المال بتاعه، حتى إذا بلغوا النكاح الآن بعد ما بلغ النكاح قبل ما يؤنس منه رشد حكم أنه حكمه إيه؟ سفيه، ما زال سفيها، يبقى بلغ وهو سفيه لغاية ما تأنس منه الرشد بعد ذلك ادفع إليه هذا المال. يبقى من بلغ سفيها ثم رشد، أو أنه ابتدى لك ومن بلغ رشيدا بلغ وصار رشيدا بعد البلوغ، يبقى هنا بلغ سفيها لها هذا المعنى، مش هتفرق كثيرا فيها لأنه هيقول لك بعد كده ثم عقل ورشد، أي عقل الإنسان المجنون ورشد الإنسان الإيه؟ السفيه. يبقى هنا ما فيش إشكال في المعنى اللي فيها، كان سفيها ثم أنسنا منه الرشد الآن ندفع إليه المال. بلغ وكان مجنونا، بدأ أهله يعالجوه لغاية ما عقل هذا الإنسان ورشده، انفك الحجر عنه بلا حكم حاكم بغير خلاف قاله في شرحه، ودفع إليه ماله لقوله تعالى فإن أنستم من مين؟ من هؤلاء الصغار لما بلغوا وكان الحكم لهم سفهاء أنست منهم رشدا بعد ذلك ادفعوا إليهم أموالهم. وقسنا عليه المجنون لأنه في معنى لا قبل ذلك بحال، أي لا قبل البلوغ والعقل والرشد، ولو صار شيخين. يعني عند الإمام أبي حنيفة له نظرة أخرى في هذا الشيء، نظرته أنه إذا بلغ هذا الإنسان ولم يؤنس منه رشد حنصبر عليه فترة معينة، وبعد ذلك حتى لو لم نأنس منه رشد حندفع له المال بتاعه، إذا بلغ 18 سنة بلغ 21 سنة ندي له المال بتاعه ويتصرف هو فيه. لكن الجمهور يأبون ذلك، يقول لك هذا ربنا ذكر السفهاء وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أبو حنيفة نظرته أنه حفظ المحجور عليه طول عمره، المال ماله وأنا اللي بتحكم فيه، حتى هو شيخ كبير ما هوش مجنون، هذا عاقل ولكنه سفيه ما بيعرفش يتصرف في المال، أنا ما محجورش عليه. لكن الآية تؤيد قول الجمهور لا تؤتوا السفهاء أموالكم. هذا الحجر على السفيه لحق مين؟ لحظ نفسه، هو خوفا على هذا. قال ابن المنذر أكثر علماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا للآية، فالدفع بشرطين بلوغ النكاح وإيناس الرشد. يعني حين يبلغ النكاح فالأصل أنه بلغ النكاح بس مازال إيه؟ سفيها، مازال سفيها لغاية ما يثبت إن آنست منه رشد. يبقى هنا في اختبار أنك تختبر هذا الإنسان وتأنس منه الرشد. وإن فك عنه الحجر فعاود السفه وعيد عليه الحجر. إذا فك عن الإنسان الحجر قالوا لا ده إنسان بقى كويس وبقى رشيد ويعرف يتصرف في المال وحازم، بعد ما تفك عنه الحجر رجع يهجص في المال ويضيع المال يحجر عليه مرة ثانية. لما روى عروة بن الزبير، عروة بن الزبير رضي الله عنه يقول إن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعة فقال علي لآتين عثمان فلا أحجرن علي. عبد الله ابن جعفر ابن مين؟ ابن أبي طالب. وهذا علي ابن أبي طالب، علي أقرب له إيه؟ عمه، علي ابن أبي طالب عمه. عبد الله ابن جعفر كان رجلا منفقا جوادا زي أبوه كده رضي الله عنهم جميعا، ولكن علي نظر إنه أنت صغير وبتصرف المال بتضيع المال بتاعك بتشتري حاجات ملهاش لازمة وبتعمل، ححجر عليه. لآتين عثمان، طيب هنا علي ما قالوش ححجرن عليك، لآتين مين؟ لأن عثمان الحاكم وأمير المؤمنين، وعثمان علي الآن يتحكم إلى مين؟ إلى عثمان رضي الله عنه. يبقى راضي به إمام ولا مش راضي به إمام؟ هو راضي به إمام رضي الله عنه. فقال لآتين عثمان فلأحجرن عليه، فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير، عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب، أعلم الزبير ابن صفية بنت عبد المطلب. ها يبقى هذا أمه عمة أبي، أمه عمة أبي. طيب، فقال أنا شريكك في بيعتك. الزبير قال له ولا يهمك، أنا شريكك في البيعة اللي أنت بعتها هذه. فلما راحوا لعثمان رضي الله عنه فقال الزبير أنا شريكه. فقال عثمان كيف أحضر على رجل شريكه الزبير؟ أحضر عزاه الزبير ده إنسان كان مجدودا رضي الله تبارك وتعالى، كان غنيا جدا وكان ربنا عطيله يعني أموال كثيرة جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان له مماليك بيغل له غلات كثيرة وينفق نفقات كثيرة في الكرم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا أثر صحيح. فالغرض أنه لما أراد علي الحجر عليه، هذا اجتهاد من علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. بيحجر الآن على صبي صغير ولا على رجل كبير؟ على رجل كبير، مش على صبي صغير، ولا على رجل كبير. معناه أنه هذا أبو شهيد رضي الله عنه قبل بلوغه كان محجورا عليه ولا لا؟ محجور عليه للصغر. طيب الآن لما يقول ححجر عليك، لو كان صغيرا حيحجر عليه، ما محجر عليه أصلا، لكن الآن كبير. فده المقصد منه، أنه من مفهوم كلام علي رضي الله عنه أن الصبي إذا بلغ وأونس منه رشدة وفك عنه الحجر فسفها يجوز الحجر عليه مرة ثانية. ده المأخوذ من هذا الأثر. قال في الكافي وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا. طيب حتى إذا بلغوا النكاح، إذا بلغوا النكاح هنا القاضي حيعرف إزاي إن هذا؟ يقول بلوغ الذكر الإنسان الذكر بلوغه إما بالإمناء يقظة أو مناما، هو يقول ذلك أنه بلغ، لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم، وحديث لا يتمى بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. شكلوها الكلمة دي عشان نسمع البعض يقراها لا يتم بعد احتلام، هذا لا يتم بعد احتلام. رواهما أبو داود وصححهما الألباني. طيب يبقى هنا الإمناء أو بتمام 15 سنة. يبقى القائل عمرك كام؟ 15 سنة، خلاص صار بالغا الآن، دوروا عليه شوفوا رشيد ولا مش رشيد. طب 15 سنة ليه؟ قال لقول ابن عمر عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجيزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. يعني كأنه هنا ظاهر الحديث أن بين الاثنين قد إيه؟ سنة واحدة. ها هنا كأنه يعني لغى الإيه؟ الكسر، لغى الكسر الموجود فيها، لأن أحد كان سنة 3 في شوال من سنة 3، الخندق كان في سنة 5، فكأنه هذه في آخر السنة وهذه في نص السنة، فكأن بينهم سنة ونص وشوية، فلغى الكسر وجعلها كأنها سنة واحدة. كان هنا عنده 14 سنة صار هنا عنده 15 سنة كما يذكر رضي الله عنه. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل الآن يقاتل مع الرجال رضي الله عنه. أو نبات شعر خشن حول القبل، لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم. يعني هنا سعد بن معاذ كان حكمه أن يقتل بني قريظة الرجال منهم. طيب ممكن حد يدعي لا أنا ما بلغتش أنا كذا، القتل شيء صعب جدا، يقتل إنسان على الشبهة، فهنا أصاد هذا الشيء يبقى الكشف عنهم أنه ينظر هل هو بلغ ولا لا بالنظر إلى المؤتزر، أنه من أنبت يعني شعر خشن حول قوله فهو الكبير ويقتل، وغير ذلك فهو الصغير. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. الحديث أصل متفق عليه، أصل الحديث مش بهذا النص. وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض، بلوغ الأنثى يعني بهذه الثلاثة اللي ذكرها وكذلك بالحيض، يبقى بالإمناء أنها تمني، إن بلوغ الأنثى بالشعر الخشن حول القبل، كذلك بسن الخمستاشر سنة، كان ده طبعا سن كبير جدا، إن الغالب في الناس قبل ذلك بكثير. قال في الشرح: والحيض بلوغ في حق الجارية لا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حسنه الترمذي وصححه الألباني. وكذلك الحمل يحصل بعد البلوغ في حق الجارية لأن الولد من مائهما، يعني عايز يقول إنه بلوغ الأنثى إذا كان بالحيض، طيب الحمل من باب أولى، إذا حملت الجارية تكون بالغة. والرشد يبقى عرفنا البلوغ، وإحنا درسنا قبل كده في الطهارة في البداية. والرشد إيه الرشد؟ إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. الرشد إصلاح المال، يبقى هنا نقول هذا رشيد، رشيد يعني يصلح ماله، بيعرف يتصرف في المال بتاعه وما بيضيعوش فيما لا فائدة من ورائه. وصونه عما لا فائدة فيه في قول أكثر أهل العلم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فإن أنستم منهم رشدا، يعني أنستم صلاحا في أموالهم، أنستم صلاحا يعني يعرف يصلح، يبقى لابد من تجربة هذا الإنسان. جرب انفق، شوف كده ورينا هتنفق خلال الأسبوع إزاي، هتنفق خلال شهر إزاي، في الصيف هتجيب الكسوة إزاي، في الشتاء هتجيب الكسوة إزاي، إذا وجدنا منه رشد في التصرف نقوم نعطيه المال الذي له. الصلاح في الأموال، ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، لقول تعالى: وابتلوا اليتامى. وعنه: لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزود وتلد. ده هذا القول موافق للإمام مالك رحمه الله، عند مالك كده الجارية لا يدفع إليها المال لغاية ما ترشد، بلغت ورشدت وتزودت وراحت بيت زوجها، يدفع إليها المال الآن. إيه النظرة دي ليه يعني؟ طيب ما كفاية أنها ما يتكتب كتابها وخلاص، يقول لك لا هتضيع المال بتاعها كله في كتب الكتاب بتاعها، لا، لما تروح بيت جوزها، جوزها يحافظ عليها ويحافظ لها على هذا المال. ده قول مالك رحمه الله. جابوا منين هذا القول؟ ده كمان بيقول لك: أو تقيم في بيت الزوج سنة تتزوج وتلد، طب ما ولدتش، قال لك يبقى يمر عليها سنة في بيت جوزها. لقول شريح: عاهدي إلي يا عمر ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد، حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد. هذا الخبر فيه زكريا بن أبي زائدة ثقة من رجال الشيخين، ويروي عن الشعبي ويدلس عن الشعبي. هذا الإسناد يعني فيه تدليس، فيه تدليس، فإسناد العمر فيه شيء، لكن اللي عليه جمهور العلماء منهم الشافعي منهم أبو حنيفة، والقول المشهور عن أحمد إن يدفع إليها زيها زي الولد، زيها زي الولد. لكن لعل هذا القول الآخر باعتبار في عهد عمر رضي الله عنه، فالصحابة كانوا يزوجون البنات وهن صغيرات، البنت تزوج عندها 10 سنوات 11 سنة أكثر، فيخاف إن هذه الصغيرة تضيع المال في هذا السن، وأي بنت ولا عندها 10 11 سنة تصرف منها تضيع المال، حتى لو حاضت البنت هيكون تصرفتها هوداء، فلذلك كانها. لكن الآن سن الزواج وصل ل 30 سنة، 30 سنة حتبنى عنها مالها، ما جيش هذا الشيء، لما تتجوز ما يبش لاقي جواز أصلا عشان تتجوز، وتجوز تقعد سنة في جوزها كمان، ما لا، يبقى خلينا مع قول الجمهور إن إذا بلى أنسنا منها الرشد في سن رشدها، عدت سن الحيض وبقت اكتمل العقل عندها في أمر النفقة، تجيد النفقة، يبقى يدفع إليها المال. ولا مانع من أن الدولة بتحدد أحيانا في هذا الشيء سنا معينة، أنه لابد، مع حتى لو كانت رشيدة عندها 16 سنة مش هنديها لغاية ما عندها 18 سنة، لا مانع من ذلك، أن كسرة عدد الناس يعني يضاعف هذا القيد، أن احنا نقول أنه إناث الرشد هنقص رشد من مين ولا من مين، وشهود الزور كتير، لما نيجي نقول أنه مين يشهد لأنها بصارت بالغة، كل مستفيد هيشهد لها، إنسان عايز يأخذ منها المال، إنسان عايز يقول لها تعالي حط لك المال بتاعك في التجارة عندي أعمل لك، كله هيشهد لها هيضيع مالها. فلذلك مع فساد الزمان ما فيش مانع من الأخذ بقول أبي حنيفة بأنه سن معين لهذه البنت، سن 18 سنة، سن 19، سن 20، حسب الشيء. لكن الأصل هو ما ذكرنا، الأصل هو قول الجمهور بلغت المحيض أو بلغت والولد بلغ وأنسنا منه رشد بعد اختبار. إنما هذا الشيء الآن مش مولود، صعب جدا. اللي بيقوم على أمر اليتيم لا بيختبر ولا بيعمل، عايز يخلص. والمنتفعون كثيرون، كل واحد عايز يضحك عليه وهو صغير، ألحق أخذ منه الحاجة اللي عنده. وكان من الناس، أنت شوف الآن في, 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 في الناس في المجتمع بتاعنا، احنا مجتمع الإخوة، هتلاقي الأخ لما يلاقي فلان طلع معاش وخد له مكافأة، خد مكافأة 100 جنيه، لعابه يجري، ها ويجري على عليه يقول له عندي لك شغلانه كويسه ممكن شغل لك المال ده ويجيب لك مش عارف ايه، وياخد منه المال ويروح لواحد تالت يغلي المال ده بكذا عشان يقاسم. سبحان الله، انت لا هتشغل ولا هتعمل وهتدي الانسان وقد يضيع هذا المال، ليه تعمل هذا الشيء؟ لازم نتقي الله سبحانه وتعالى، ما تغرناش الحياه الدنيا. والا وقت الاخذ سهل، وقت الرد والدفع صعب جدا. لذلك احذر من السؤال يوم القيامه في الدين والامانه والتفريط والخيانه، احذر من مال اليتيم. لما كنا في كلية الطب كنا بنشوف أيامها كان المشاكل الريان والسعد ومش عارف إيه في أوائلها، كان بيجي لنا ناس في المستشفى، ناس مشلولين على كراسي، مش تجار مشلول، المال بتاعه ضاع، المال بتاع الدولة حطت إيدها على مش عارف إيه، ضيعت المال، مين خد المال ضاع، إنسان داخل عنده شلل نصفي، عنده شلل كلي، ده تاجر مش عارف تاخد ماله. واحد هنا معنا في الحي خدوا دكان وهنعمل لك ايه ونعمل لك ايه، وضيعوا عليه الدكان، اتشال، قالوا شال نصفي، شاب صغير بتاع 20 سنه ولا بتاع، شال النصفي، قالوا اشياء، ما شاب ايام اسلوب الضغط 180 ضغط بتاعه حاجه عاليه جدا، شاب صغير 180 الضغط بتاعه. فالانسان خد بالك هتعمل ايه في الناس اللي بتضحك عليهم، اللي بتاخد منهم المال، ما تضحكش على الناس. طالما انت ما انتش تاجر ما تتعاملش في التجارة، ما تعرفش فيها، ما تبقاش انت اموال الناس سهلة عليك. برضو تزكية الناس، الاخ فلان يا اخ ما شاء الله اخ كويس ولا زكية على الله، ويطلع حرامي ونصاب وانت ما تعرفش عنه حاجة، او تعرف عنه معلش علشان يعني ياخد المال ده يمكن يرفع الحاجة اللي هو فيها ويعمل، وتلاقي بيبقى. الطمع يا جماعة، الطمع كثير جدا، بننظر في الطماعين، الأثار اللي طلعت خلال السنين اللي فاتت، الأثار في الصعيد، هنجيبه أثار ونعمله إيه، ويسافر صاحبنا للصعيد عشان هيجيب الأثار ويأخذوه هناك يضحكوا عليه ويسرقوا المال اللي معاه ويرجع من غير ضحك على بعض الحمقى والمغفلين من ناس الديني 10,000 جنيه وحنرجع هنبيع الأثار وهتجيب لنا مش عارف إيه وهتجيب لنا وإيه، وتسمع هذا الشيء. أعرف واحد يعمل كل شوية أنا رايح أجيب أصلي يا ابني ربنا هيضحك عليه، ويروح ويرجع ها ضحكوا عليك، لا ما ضحكوش عليه وهم نصبين عليه واخدين منه المال ومش عارف إيه. كل ما هو الطماع هيقابل مين؟ النصاب، الطماع والنصاب. أنت تطمع ربنا يصلح عليك، النصاب كانوا يقول لك زمان المثل طمعان بنى له بيت فلسان سكن له فيه. طيب، ولاية المملوك فصل، ولاية المملوك لمالكه ولو فاسقة. الولاية المالية للمملوك، يعني واحد اشترى عبدا، هنا النفق على هذا العبد على مين؟ على السيد. طيب العبد إذا جاله مال مين اللي هياخد هذا المال؟ السيد برضه، السيد، لأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان في ماله. وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه. ولاية الصغير والبالغ السفيه، البالغ بإيه؟ بسفه. الولاية للأب، الأب أقرب الناس إليه، الرشيد، الأب مش الأم، ما قالش الأم لأن هذه ولاية، الأم ما لهاش ولاية لكن قد يكون لها وصايا، وصايا يعني الحاكم يوصي إليها أن أمي بهذا الأمر لأبيه. من بقى هذا الأب؟ الرشيد العدل، الأب الرشيد الأب. لكن إذا كان الأب سفيه راخر هنقول له ولاية إيه؟ هيضيع مال الصبي، إذا كان يضيع مال نفسه يضيع مال الصبي. ولو ظاهرا لكمال شفقته ولأنها ولاية، فلاحظ الفرق بين الولاية تكون غالبا على المال أو على النكاح نحسها، والولاية إذا تكون في الدولة في الإمارة في الدولة، فقدم فيها الأب كولاية نكاح. فإن لم يكن يعني إن لم يوجد الأب فوصيه، فوصيه يعني الأب مش مولود في المكان، ووصى إنسانا يا فلان أنت أم بأمر المال على العيال لغاية ما أنا أرجع، يبقى هذا الوصي يقوم مكان الوكيل الأب. أو الأب مات وأوصى لفلان يا فلان بعد وفاتي أنت تأخذ بالك من المال للعيال ألا يضيعوه لغاية ما يبلغوا، إذا كان إنسانا رشيدا هذا الوصي، إنسانا عادلا يبقى على ذلك له هذه يقوم بهذه الولاية. ثم الحاكم، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب، هنا الوصي نائب عن هذا الإنسان، إذا كان في الحياة يبقى اسمه وكيل، إذا كان بعد الوفاة يبقى اسمه وصي يخدم الوصية اللي هو العهد بعد الموت. ثم الحاكم، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم كولاية نكاح لأنه ولي من لا ولي له، هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم ولي من لا ولي له. فإن علم الحاكم، الآن حيقوم مقام الحاكم القاضي، القاضي اللي بيقوم بالله بشيء، فإن علم الحاكم فأمين يقوم مقامه، يعني في مكان ما فيش حاكم مسلم يحكم بين الناس يبقى يقوم الأمين مقام هذا الإنسان، يبقى في التصرفات المالية الحاكم العدل يقوم بذلك، إذا وجد الحاكم العدل يبقى يقوم على هذا المال. وشفنا من الحكومات السابقة إن كان في شيء من الأمانة في ذلك، إن الصبي الصغير لما يموت يقوم واخدين ماله يحطوه في المجلس الحزبي ويفضل محطوط فيه لغاية ما يبلغ ويرشد يجيله المال، بل بيجيله عليه أموال فوق هذا المال، يبقى على ذلك ما تجيش انت زي ما كنا بنشوف بعض الإخوة يقول لك لا هنحطه في مجلس الحزبي، انا اخد المال ده وانا اشغله له وانا اعمله له، قال والله انا خايف منك شكلك نصاب كده انا خايف منك، فاقوم انصح الاهالي بانه ما تدلوش حاجه، يحط سيبه في البنك في المجلس الحزبي لما يبلغ الصبي، يبقى يطيب زكاه المال ويقعد بقى يطلعوا له حواديت فيها في الحاجه وزكاه المال والربا ومش عارف، يا اخي مش انت اللي حطيت هذا المال ولا الصبي اللي حط هذا المال، الدوله وضعت ايدها عليه سيبها بقى سيبها، الدوله امينه في هذا الشيء، امينه وزاره الشؤون الاجتماعيه بتقوم بهذا الشيء وبيرجع له المال وهو كبير بيرجع له ماله زي ما هو، سيبه على هذا الامر. والان نفس هذا الشيء، لكن التدخل ان انا حول لك مالك وشغلها لك وكيب لك على الجنيه 10 واعمل لك ايه، تخاف بقى من هذا الانسان ده. انا بشوف البعض في مال نفسه بيخسر كثيرا فيها، ياخذ مال اليتيم يعمل ايه مال اليتيم، يضيع مال اليتيم، لا سيب الدوله هي تتصرف في مال اليتيم، مش ايدك على مال اليتيم. فإن عدم الحاكم بأمين يقوم مقامه، يبقى ما تتلككش وتقول ما فيش حاكم ما فيش كذا، إذا كان الدولة بتحافظ على المال سيب الدولة تحافظ على هذا المال، أنت بعد ما رشد هذا الغلام وخد المال والله في أموال ربوية كذا قل له تصدق بها، ولا يلزمه ذلك، لا يجب عليه أنه يصدق لأنه مش هو اللي حطه في البنك، إذا شاء تصدق منه بشيء، إذا لم يشاء أخذ المال بتاعه لكن يأخذ زكوات السنين الماضية. ثم الحاكم، فإن عدم الحاكم فأمين اختاره الشيخ تقي الدين، وقال في حاكم عاجز كالعدم، حاكم عاجز لكن حاكم قادر ولو كان فاجرا ولو كان ظالما في أمور كثيرة، بس في هذا الأمر بيحافظ عليه، لا خلي هذا الأمر معه اللي بيحافظ عليه بحيث لا يضيع مال الصبي الصغير. وكنا دايما في العهد الماضي نقول سيب المال زي ما هو ما تمدش إيدك عليه، تلاقي البعض يقولك أنا هاخد له المال وأنا هعمله له، ما لكش دعوة بالمال سيب المال، لما يبلغ الصبي هو يأخذ المال، فتحافظ على أموال الصبيان بهذا الشيء. إن كان بعض إخواننا متهورين في الفتوى، وأنا ما أحبكمش التهور في الفتوى، أدبا التهور والاندفاع في الفتوى بيوديكوا في دهية، بتبقى إن كل حاجة حرام 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 وما فيش عندك ساعة أفق إنك تفهم الأمر، كل النظرة الربا. أحيانا أناقش بعض أساتذة الاقتصاد وأسمع منه إن بيعلمني حاجة أنا ما أعرفهاش، فبنقعد معه يقول يا سلام أول مرة أقعد مع حد من الجماعة الملتحين دول يقعد يفهم كده ويسيبني أتكلم براحتي. والله معايا أستاذ امبارح يقول لي أنا حتى في المحاضرة أستاذ اقتصاد يقول لي بخاف إن أنا أتكلم براحتي فيها لأن بيطلع لي الجماعة اللي قاعدين حرام وحلال ومش عارف إيه. أصبر أصبر شوفوا بيقول إيه، اتعلم منه حاجة، وهو عارف الحاجة مكان الحرام هيشرح لك الفايدة ويشرح لك مش عارف، يقول لي عندهم تحسس من الفايدة، كلمة فايدة يتحسس منها، لا تحسس ليه الفايدة. إذا كان الفايدة حاجة إن بقول لك بمعنى الربح ما فيش معنى، لا مشاحة في الصلاح. سمي فايدة، سمي زي ما تسمي، زي ما هتدرسه بعد ذلك في الكلام على المضاربة والشركات في أشياء تفهم منه إنه عقولكم أحيانا بتبقى متحجرة، بتبقى عامزة حتة الطوبة كده ما بتفكرش، فاكر نفسك فاهم الدين وفاهم الربح، ولا أنت فاهم حاجة من أغبى ما يكون. هذا الإنسان المتحجر اللي مش عايز يفهم، اللي واقف مع الألفاظ. العلماء يقوم يقول لك العبرة بإيه؟ بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني، مش اللفظ. سميتها فايدة وكانت شيئا حلالا سميها فايدة وهي حلال، كانت شيئا حراما هي حرام، حرام لكونها ربا، حلال لكونها ربح. ايه مسألة فايدة ومفايداش اللي انت بتقف عليها وتفضل وما تحاولش تفهم اللي بيقوله هذا الانسان؟ اتعلمه عشان تفهمه، تحتاج لفهم اشياء كثير. تلاقي البعض، ويمكن برضو الطلبة اثروا على هذا الاستاذ في كلامه، انه يقول لا انا بعمل بس بشرح فايدة متغيرة مش فايدة. برضو الطلبة بوظوا الاستاذ. غباء 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 في تفكيركم، غباء في تفكيركم. بتبقى ان كلمة فايدة أبط عليها أنها ربا، دماغك مش عايزة تبعد عن الأمر. فايدة ربا، فإذا تكلم عن إنسان عن فايدة يبقى ربا. قال لا، ارجع المعنى اللغوي لكلمة فائدة. فائدة ما يستفيده الإنسان من حلال أو من حرام. وشوف الأمر، زي بعض النصابين من, 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 من الناس يقوم يقول لك أشغل لك مالك ومش حديك عليه فايدة ثابتة عشان حرام، شهر حديك 2% وشهر 3%. نصاب وتلاقي ده انه قد كده ومواظب على الصلاه ومش عارف ايه، بس نصاب. هنا هي الامر بانك شهر تديني شهر تديني اسمها متغيره. الامر انك اخذت مني مالا، يا اما هتديني فايده على هذا المال 10% على راس المال، ادي ربا. هشغل المال واديك 50% على الارباح، ما هي فايده بس حلال. هنا الامر دي فايده ودي فايده يا جماعه، لكن جايه منين؟ جايه على راس المال يبقى قرض جر نفع فهو ربا، جايه من الارباح سميها 20% 50% ثبتها، ما تفرقش. في انسان فاهم، انا بتاجر في الزيوت مثلا، والزيوت دي بجيب علبه الزيت 8 جنيه، ببيع 1000 علبه باخد فيهم 1000 جنيه، مكسبي 250، يبقى هنديك من الارباح 125 كل شهر، 125 كل شهر. ايه المشكله؟ ما فيهاش حاجه. يطلع النصاب من دول اللي مش فاهم يقول لك لا لا هذا ربا ما ينفعش، شهر يدي 25 وشهر يدي 125، شهر يعمل مش عارف حبه نصابين، لا بيدرس الشرع ولا بيعرف، وبعدين وبيفتي كمان. لذلك اتعلموا الشرع. مش كونك بتفهم في الطهاره والوضوء معناه انك بتفهم في المواريث وبتفهم، زي ما بعضكم يتصدر الدروس في المساجد ويجي في مساجد الشركات وبتدي يشرح وهو بيشرح غلط مش عارف اللي بيعمله. اتعلم قبل ما تتصدر. تتصدر يصعب عليك ان واحد صغير يقول لك انت غلطان في كذا، يقوم لا لا انا وعايز تثبت الصح بتاعك باي صوره من الصور. الامر مش كده، الامر انك ادرس الدين قبل ما تدرس هذه المسائل اللي انت ما تعرفهاش. لذلك نقول ان كان اخواننا ينصح اليتيم هتعمل له افماله، لبعض اخواننا هم من الاخوه الافاضل يعني يشغل له المال، وابن اخوك وخد بالك منه وخد بالك من ماله، وابن اخوه ضاعت فلوس ابن اخوه وما فيش ما بلغ الولد وما حلوش، عمي ضيع المال وعمي مش عارف ايه وكذا. لكن اذا نظرنا ان مال اليتيم مال حرام، مين هيحافظ له عليه؟ الدولة بتحافظه، تسيب الدولة. مات اليتيم والدولة تلقائي بتحط ايدها عليه، ما يعملش دي مصروف شهري مش شؤون اجتماعية مش عارف ايه، سيبها. ما تجيش لا حرام ولا يجوز ومش عارف ايه وبتاع، وخد المال واعمل فيه وضاع المال، اي الاثنين. ومبلغ الصبية وقول له شوف قد ايه كان في مال الربا، اتصدق به استحبابا، ولا ان انا اقول ابتداء الديل عمك هذا عشان يضيحه لك وما تاخدش حدا منه في يوم من الايام؟ لا، سيب الدولة تقوم بهذا الشيء. ان يتيم وماله حرام والدولة يجب عليها ان تراعي هذا اليتيم. قس على ذلك امور كثيرة احيانا تجمد العقول، ما يعرفش يفكر حلال ولا حرام، ويقوم يقف على هذا الشيء حرام لانه سمع الشيخ قال حرام، حلال لان الشيخ قال حلال. الامر مش كده، لازم تفهم ليه ده حلال وده حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لازم تدرس كل مسألة خاصة المسائل المالية اللي بتجد تعرف دي حلال ليه ودي ليه حرام دي فيها ايه تحتاج يعني نحتاج في هذه الأيام لأساتذة الاقتصاد يشرحوا لنا يعني اسكوك يعني اسكوك. كتير من الإخوة حلال سكوك إسلامية سكوك إسلامية نقعد مع أساتذة الاقتصاد يشرحوا لي يا جماعة السكوك نقرأ فيها أبحاث من اللي اتعملت. طب ايه الفرق بين السكوك وبين السندات؟ انا اخدت دروس من اساتذه في الاقتصاد في الاسهم والسندات والبورصه ومش عارف اي استاذ تعال اشرح لي يقعد معايا بثلاث اربع ساعات يشرح لي استاذ عالمي بيجي لنا دكتور سيد الصيفي استاذ في جامعه هارفارد اما ينزل زياره هنا وتعال اشرح لي وفهمني ايه السكوك ايه السندات إيه؟ يقعد يشرح لي المسائل اللي بيدرسها بتاع كليه التجاره هو يفهمني الامور الجديده اللي بتجد فيها ايه معنى ان الامريكان والانجليز بيجوا مصر هنا ويقعدوا يدخلوا البورصه ويكسبوا والمصريين بيخسروا ليه احنا بنخسر اما رئيس الوزراء يطلع في يوم من الايام ويقول لكم اسندوا البورصه يا جماعه البورصه هتقع البورصه هتقع يقوم اخواننا مثلا يقول لك اسندوا يا جماعه اعملوا عشان البورصه ما تقعش عشان اقتصاد البلد ما يضيعش. اقول له اشرح لي يا دكتور اشرح لي معنى تقع ايه البورصه ما تقع تقع ايه ده هجس اللي بتقولوه ده مش فاهمين حاجه. البورصة أصلا هيسيب منها الأجانب مش أنت أنت هتدفع فلوسك وهو هيعرف يسحبها إمتى هو بيقعد هناك النهار عندك هنا قبل النهار بتاع أمريكا أنت بالنهار هو ليل نهارك هيجي عليه بعده يقوم هو بيعرف النهاردة البورصة فيها إيه بيبعت المعلومات اللي موجودة هناك تتحلل ويجيله الرد على اليوم التاني اشتري النهاردة. رسومات عجيبة جدا رسومات بيانية شرحها لي هذا الأستاذ في المساء البورصة إن أما تبقى البتاع في هذا المكان بكرة في مكسب في هذا المكان بكرة في خسارة عجيبة رسومات بيانية هم يكسبوا تطلع البورصة كسبت مش عارف إيه خدوها هم باعوا كل اللي عندهم وخدوا المال وبعد كده البورصة خسرت مش عارف ايه خسرت ايه فوق دماغكم انتوا يا مصريين تخسروا البورصة لان احنا ما بناخدش دراسة ولا غيره وكتير منها قمار وكتير منها نصب في البورصة كتير منها فلما تاخد مال الناس اللي هشغلوا في البورصة تخسر انت. بعض اساتذة الاقتصاد قال لي انا حطيت مال في البورصة وخسرته مع اني انا دارس ومش عارف ايه وكده وخسرت ان فيها قمار كتير فيها قمار فاحذروا من الحاجات الغير المدروسة وانا ما بقولش البورصة حرام ولا بقول حلال 100% فيها وفيها فيها نصب وفيها في فهنا خد بالك من حاجات بتطلع صورتها شكلها ان هي حلال ايه الصكوك الاسلامية اللي هي مولودة والله ما هو نفس الدكتور استاذ في الاقتصاد يشرح في امر الصكوك هي زيها زي سمعت ايه الفرق اللي بين الاثنين فيها الامور مبنية على كذا وكذا ولما يجي وقتها في الكلام عن الفقه المعاصر نبقى نتكلم عن بعض هذه الاشياء اللي بنحتاج ان عقولنا تستوعبها. ما خليش بيني وبين استاذ الاقتصاد حدود انت ربوي انت بتتكلم في الربا انت كذا وما تعلمش منه حاجة لا محتاج ان انا اتعلم انا فهم الامر الشرعي وهو فهمني الامور ولو في وجه للتلاقي يبقى مفيد جدا جدا ننفع البلد وننفع الاسلام وننفع المسلمين. العالم الان كله بيتكلم عن الاقتصاد الاسلامي انه هو حاجة جميلة اللي احنا مش فاهمينه ايه هو الاقتصاد الاسلامي لان احيانا نحجر عقولنا على انه حرام اسهل من حلال يبقى حرام نقول حرام لا ان احنا نكسر من كلمة حرام ولا من لكن احنا نتعلم واللي ما نعرفهاش اسألوا اهل ذكري ان كنتم لا تعلموا في اساتذة فقهاء اساتذة ودكاترة في الفقه متخصصون في الاقتصاد خليهم هم اللي يتكلموا في هذا الشيء هم اللي يشرحوا لنا هذه الأشياء. فقه إسلامي واقتصاد إسلامي هو تخصصه زي ما في تخصص أساتذة ودكاترة تخصصه الفرائض غيره ما يفهمش فيها زي ما هذا اللي يشرح لي هذا الشيء مش أي واحد يشرح لي علم الفرائض وعلم المواريث. يبقى نتعلم أن ندي الصنعة لصاحبها ولأهلها وما نستعجلش أن احنا أوقف الإنسان أنت بتقول فايدة يعني ربا حرام أنت كذا لا أسمع للآخر وأفهم الشيء وألغي حكاية فايدة تساوي ربا ألغي هذا الشيء ونحاول نفهم هل لها معنى تاني اللي يقصده هذا الإنسان لعله بيشرح لك طريقتين هتستفيد تفهم هذه وهذه. في يوم الأيام زمان كنا بندرس الفوائد المركبة فاكرين ما في ابتدائي بين ولا في إعدادي ولا فين في إعدادي مش فاكر كنا درس فايدة المركبة ربا ومعاملات ربا طيب احنا الان محتاجين نعرفها في ايه. اما اجي احسب زكاة سنين طويلة 10 سنين في الزكاة, حاجه احسبها وانا مش عارف القانون بتاع الفايده المركبه دي, مش عارف اجيبها, مش هعرف اقول عليك قد ايه زكاة مال. يبقى هنا اتعلمت حاجه عشان انتفع بيها في حاجه تانية, انما انت ما اتعلمتهاش هتعرفها ازاي؟ اتعلم اتعلم, يوم تستفيد في دينك الشيء الحلو تاخده, الشيء الوحش تبقى عارف ان هذا كده. وتسمع من غيرك كثير وخاصه المتخصصين. انتهزوا اي فرصه يا جماعه للعلم, اي انسان يجي لك تتعلم منه شيء ما تبقاش حريص على انك تقول, كن حريص على انك تسمع. اسمع استاذ في كذا, استاذ في كذا, استاذ في كذا, خد اسمع اللي انت هتقوله له ما انت عارفه, فهتزود يعني تعرفه انك عارف, لكن اللي هو هيقوله لك انت مش عارفه. خد من الناس ما عنده من العلم تضيفه للعلم الذي عندك. انا بقول لك هذا الشيء حتى تنتفع. انتفعت به والله تمشي حلو في حياتك, ما انتفعتش به انت حر في نفسك وفي تفكيرك وفي عقلك. نرجع تاني هنا, اختار شيخ الاسلام لتيمية, اذا عدم الحاكم فامين يقوم مقامه. البلد ما فيش فيها حاكم يحافظ على امر مال هذا اليتيم, يبقى نشوف انسانا امينا يقوم مقام هذا الحاكم. نقل ابن الحكم هذا في من عنده مال فطالبه به الورث, ابن الحكم هذا حنبلي, ابن عبد الحكم هذا ملك, فيخاف من امره, ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه. قال أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم. هنا يقول أما في عهده, في عهده كان الحكام يعني يأخذ مال اليتيم ما يهموش, يأخذ مال اليتيم ما يهموش. إنما إحنا شفنا في العصر البائد الماضي مال اليتيم كان بيتحافظ عليه, شفنا هذا الشيء, كان اليتيم بياخد ماله وفوقه كمان بياخده. يبقى هنا ما تقولش لما كان في عهد ابن تيمية كان كذا ومال في عهدنا هيكون ايه, ما تقولش هذا الشيء. وزارة الشؤون الاجتماعية بتحافظ على مال اليتيم محافظة شديدة جدا, حتى بتمنع اهله ياخدوا منه امه عشان تصرف حاجة تعمل البدع عشان تاخد مالا زائدا عليه, فبتحافظ عليه. ويعني لو ان وجهت هذه الوزارة فصار الأموال فيها تتعامل معاملة إسلامية صحيحة هيكون فيها خير كبير جدا للمسلمين. كان البعض يسأل عبد الله بن عمر زي ما انت درست في الزكاة, سألوه ان أموال الزكاة نعطيها لهؤلاء الحكام يأخذونها يشربون بها الخمور وإيه ويقللون بها الكلاب, عنده كلاب صيد يحط لهم عقد في رقبتهم مش عارف ايه بالفلوس اللي بيلموها مننا. يبقى هنا اموال المال لا انت طلع الزكاة. ومع ذلك ابن عمر ما قال لهمش لا, قال لهم اعطوها من طلبها منكم فاعطوها. وكان يأتيه الـ 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 الامير الا على السنة يطلب الزكاة يديله, يجي له الحرور يطلب الزكاة يديله رضي الله تبارك وتعالى عنه, انه يخلص منها وهو اللي يتحمل اسمها امام الله سبحانه تبارك وتعالى. لكن الغرض اذا كان يقينا الحاكم سيأخذ هذه الاموال ينفقها في غير محلها ويضيع على الصبي ماله, يبقى لا ما تديش للحاكم, لا لا الحاكم بيحافظ عليها يبقى تعطى الحاكم, اولى من ان تضيع هذه الاموال. إذا أعطينا هذا المال لأمين يبقى نشهد عليه. إذا فرضنا إنه في مكان ما فيش فيه حاكم مسلم أو ما فيش فيه حاكم يحافظ على مال هذا الصبي, يبقى هنا نعطي ندور على أمين, نجيب الأمين ونديله المال ونشهد عليه شهود إنه أخذ هذا المال وحيرجعه للعيال لما يرشده. شرط في الولي الرشد لأن غير الرشيد محذور عليه, شرط في الولي ما يكونش سفيها ما يكون رشيدا, وشرط في العدالة الظاهرة, العدالة ولو كانت العدالة ظاهرة, العدالة الباطنة ما نقعد نبحث مش حنلاقي كل إنسان حنلاقي في حاجة, لا اللي هنا العدالة الظاهرة إن هذا الإنسان ما هوش بيشرب الخمور ما هوش سارق ما هوش كذا, العدالة الظاهرة. فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأبي أو وصي الأبي, عرفت الوصي اللي هو يقوم مقام الأب عند موته, يقوم وكيل ده تسميه في الحياة الوكيل, يقول وصي كالوكيل كالوكيل. طيب يقول لنا والجد والأم وسائر العصبات, انتبه لا ولاية لهم, لا ولاية لهم. الجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصي. يبقى إذا أوصى الأب إن أمكم هي المسؤولة عن ماله وتنفق عليكم بعد وفاته لغاية ما ترشدوا يبقى على ذلك هذه وصية. أو إن الحاكم عينها وصية عليهم لقصور شفقتهم عن من تقدم لقصور سبحان الله الأم يقصر شفقتها. الأم هنا يقول لك أولا ممكن الأم تحب واحد عايزة تتجوز خطأخد مالي لتيم تجهز بنفسها عشان تزوج. ممكن بعد ما تزوج وقعد في حب هذا الإنسان تقصو على أولادي بتقرأ في الجرائد الأم عشان عشقها قتلت ابنها قتلت عيالها عشان العشيق نسأل الله العفو والعافية. كان هذه ليست العادة ولكن طالما أن حصلت يبقى على ذلك يقول لك لا خد بالك من هذا الشيء. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في ماله إلا بما فيه حظ ومصلحة. يحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة. شوف يحرم يبقى هنا ما يجيش في المال للصبي يضيع المال ويصرف ويقول لك حاكل معاك ويجيب أفخر أنواع الأكل عشان هو اللي يأكل. يبقى هنا تبذير في مال الصبي يحرم هذا سحت الذي يأكله. طيب لقوله سبحانه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وتصرف الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح. تصرفات المالية لو إخراج المال عن النفس إلى الغير ببيع مع أنه ممكن يقول الله ببيع الحاج عشان ينتفع بالمال يقول لا مش هو اللي بيه لازم يكون الولي موجودا فيها. إلا إذا كان يبيع الذي مثله يبيعه الولي بيدربه خد بيع صندوق الحلاوة ده الواحدة مش عارف بكام عشان يتمرن على هذا يبقى ده شيء في مثله يتصرف في مثله. كذلك التصرف بالعتق الصبي الصغير أعتق عبدا عنده لا يتم. أو وقف قال البيت ده وقف لله عز وجل لا يتم. أو إقرار إن جاء الخصوم قالوا يا ابني المال ده مش مالنا اللي هذا أنا أقر أنه مالك لعله خاف منهم لعله إن هم اتفقوا معه على شيء حنديك كذا بس قول لنا كذا كل هذا لا يتم التصرف فيه. لكن السفيه إن أقر بحد السفيه يعني السفيه لو أنه أعتق محجور عليه لسفة فأعتق لا يتم هذا العتق. إذا وقف مالا لهم قالوا له البيت اللي انت فيه ده نخليه مسجد ومش عارف ايه فقال خلاص انا خليته مسجد عشان اخد ثواب ولا بيكون شيء هذا شيء هذا سفيه ليس له التصرف في ذلك. طيب لو اقر على نفسه بحد سألوه ان انت سرقت ولا ايه سرقت يقام عليه الحد. يبقى هنا اذا اقر على نفسه لانه متعلق حقوق الغير الان المال للغير يبقى يرد هذا المال الذي اخذه وتقطع يده ما فيش حد حتى لو كان اتفق مع ناس ادعوا علي كذا وانا هقول بعدين نقسم مع بعض. ممكن السفيه يكون عقله راح يقوم عايز ياخد المال من الولي اللي موجود يتفق مع ناس غرب ادعوا علي ان انا اخذت منكم مبلغ كذا وبعدين قدام الحاكم وانا اعترف وبعدين نقسمه مع بعض ممكن يفعل. إذا أقر على نفسه بشيء نقول لن ينفذ هذا الإقرار لأنه لعله في مجاملة بينك وبينهم علشان تأخذ هذا المال وهم يأخذوا هذا المال فلحظ نفسك لا يقبل إقرارك إلا أن تقر على نفسك بحد. وإقرارك هذا حنفضل شيء هو لك أقررت بالمال لفلان وفلان لما يرشد بعد ذلك ويجي الدعوة عليك هنقول لك ادفع لهم هذا المال بعد رشدك لأن مالك صار في يدك وهم الدعوة عليك وأنت أقررت لهم يوم من الأيام. إقراره بنسب أو طلاق أو قصاص كل هذا يصح ولا ما يصحش؟ يصح. يبقى هنا بنسب إنه فلان هذا أخي فلان هذا أخو خلاص أقررت بنسب لهذا الإنسان. أقرر بطلاق سألوا أنت طلقت مراتك أيها طلقتها يبقى هذا إقرار. أو قصاص هنا الإنسان بيخاف على نفسه يقر بقصاص يقطع إيده فيها وأخذ به في الحال لأنه غير متهم في نفسه. والحجر إنما تعلق يعني يتهم في المال في الإقرار بالمال أما الإقرار على نفسه بقطع ونحوه. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز الإقرار على النفس بحد أو بقصاص إذا كان بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل وأن الحدود تقام عليه وإن طلق نفذ تطليقه في قول الأكثر قاله في الشرح. وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه إن شفت اللي قلناها لما يقر على نفسه بمال هنقول لا الآن أنت محجور عليك قر براحتك. فبعد ما يتفك الحجر عنه نقول له أنت أقررت في اليوم الفلاني أدفع، لأنه حجر عليه لحظه، ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر لأنه يداين الناس ويقر له. وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه أو موليه، المولي والمولية يبقى هنا اللي هو والي عليه يعني. وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه أو موليه المولى عليه، لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم، أنا فقير ما عنديش حاجة وعندي يتيم، يتيم هذا له مال؟ فقال كل من مال يتيمك غير مسرف، كل من مال يتيمك غير مسرفة، أي هو نفس الآية اللي جاء في الآية يبقى فليأكل بالمعروف. حسنه الألباني. طب هيأكل إيه؟ يقول لك الأقل، الأقل من حاجتين، إما أجرة المثل أو الكفاية. يعني نقول لهذا الإنسان أنت ولي على هذا اليتيم بتقوم على ماله، لو أجرنا إنسانا يعمل اللي أنت بتعمله مع هذا اليتيم هنديله كم في الشهر؟ فرضنا هنديله 500 في الشهر، طيب يبقى أنت ممكن تأخذ 500. لو أنك أكلت معه هيتكلف الأكل قد إيه يوميا معه؟ كل يوم 10 جنيه مثلا يبقى 300، يبقى أديله كم؟ أديله كم؟ 300، يبقى أديله 300. يبقى هنا بقول له الأقل من الكفاية أو من أجرة المثل، يبقى على ذلك بقول له أن أنت كولي لليتيم تأخذ الأقل، أجرة المثل اللي يقوم مكان هذا الشيء يأخذ أجرة كام؟ مبلغ كذا. طيب أنت إذا أكلت معه من هذا هتأكل بكام في الشهر؟ بكذا. الأقل من الاثنين هو اللي حنده، الأقل من أجرة مثله أو كفايته، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجوز أن يأخذ إلا ما ولد فيه، ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. وما عدم الحاجة، وهنا مع حاجة الإنسان بقول له والله كفايتك قد إيه كذا، أجرتك قد إيه كذا، الأقل من الاثنين مع عدم الحاجة حسب ما الحاكم يفرض له. يقول له أنت تقوم على هذا اليتيم تصرف عليه من ماله، وإحنا حنديك أجرة شهرية كذا من عندنا، يأخذ ما فرضه له الحاكم. ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر كرغيف ونحوه. مسائل استطراد وراء الحجر هناك أن المرأة في بيت زوجها لها أن تتصرف بس في حدود، في حدود. إذا كان الزوج يأذن في إنسان كريم يكون في بيته يقول للزوجة اتصدقي مما مش محتاجة ترجعي لي في إذني، اتصدقي بما شئتي، يبقى هنا تتصدق من المال لكن ما تفلس البيت، تصدقش بكل المال تفلس البيت. لكن في إنسان يقول لها اتصدقي في حدود كذا، ليكي في اليوم تصدقي في حدود 2 جنيه 5 جنيه 10 جنيه تصدقي بذلك، تصدقي في الشهر لغاية 1000 جنيه تصدقي، يبقى في هذا الحدود، يبقى بحسب ما يحدد لها زوجها من الصدقة تتصدق. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، الدين عظيم، الحديث جميلة، شوف الأمر إن ما قالش المرأة خليكي منفقة وخليكي وخليكي ودي لا لا غير ما تبوظيش بيتك، ما تجيش إن طبختي الطبيخ والرجل جاي هفتان عايز ياكل العيال عايزين ياكلوا، معلش بقى خليكوا جعانين النهارده أنا صرفت علشان الصحابي بات هو وزوجته طاويين وبيته العيال من غير عشاء وادوا للضيف، ده ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، والأكل اللي كان موجود يدوبك على قد العيال، وهذا أخذ ضيف النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل هذا الشيء فعجب له ربه سبحانه. لكن أنت فرض العين عليك ابنك مش الضيف، يبقى هنا ما تاخدش ضيف وابنك محتاج إن هو يأكل الطعام. إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، ما تخربش البيت، ما تبوظش البيت، بيبقاش الراجل جايب رز عشان يكفيه في الشهر وبعدين يجي في نص الشهر بخلنا رز، لا ما أنا خلاص طبقت بيه كله ما عندناش هنا، لا تقوم تفسد في البيت تخلي الراجل يتشكك فيه الأمر، تأخذ المال بتضيعه ولا بتصرفه فين. فإذا كانت غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك. حتى الخادم أحيانا الخادم يكون في البيت وإنه يعني يتشوف لمثل هذا ويريتني أضر على هذا الشيء، يقول أنت كمان داخل في الأجر بتاع هؤلاء. وأحيانا الخادم يكون حسودا حقودا يهدنا أولى أنا كذا، هنا مش داخل في هؤلاء. لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا. نعم، وللخازن، أنا قلت الخازن بعدين شرحتها، قلت الخادم ولا حاجة تانية. ما هو الخازن اللي حيخزن ده هيكون ايه؟ الخازن ده خادم في البيت، الأماء، العبد، الحد اللي بيخزن لك حاجتك. ولم تذكر إذنه، لأن العادة السماح وطيب النفس، لأن العادة السماح وطيب، ماشي، العادة السماح وطيب النفس، إلا أن يمنعه، إلا أن يقول لها مالكيش دعوة، صدقة أنا اللي حتصدقها، ما تصدقيش بأي ما خلاص. إذا كان لها مال بتاعها هي طلع من مالها بقدر بقدر، يبقى هنا ليس للزوجة أن تتصدق بجميع مالها بغير إذن الزوج، ليس لها أن تفعل ذلك. يبقى هنا ترجع للزوج، أنا والله ورثة من أبويا 100,000 حبني بهم جامع، هنا تستأذن الزوج، تطيب نفس الزوج، يبقى هنا أعملي، لا ما تعمليش، طب ليه ما أعملش، المال مالي أنا وأنت أنا لك إذنك، بس تأذنك عشان ما تسئش الظن، فأنت ليس لك أن تحلر عليها. يبقى الحديث لما يقول ليس لها أن تنفق من مالها في بيت زوجها إلا بإذنه، تطيبا لنفسه، تطيب لنا، مش إن هو ملك المال، لا أنت لا تملك مالها، لكن مالها خوفا من إن إنسان وديت 100,000 فين، ماشي مع شيء، ماشي مع كذا، يسيء فيها الظن، لذلك أمرها أن تستأذن. لكن حتطلع عن صدقة 10 جنيه 20 جنيه، واحد غربان ادت له 50 جنيه، مش من مالها، لا شيء لا شيء، ولا تحتاج لإذن الزوج. لكن إذا كان مال له قيمة تخلي الزوج يتشكك أو أنه ينظر نظرة غير طيبة، يقوم هنا لابد تبين للزوج هذا، إلا أن يمنعه من ذلك أو أن يكون بخيلا فيحرم. يعني المرأة عارفة أن زوجها بخيل، هو بيعمل نفقة الواجبة عليه، بيطلع الزكاة، بس بخيل ما بيطلعش أكثر بكده، ما هي مش هتاخد من مالي، ما هو ملوش أجر أصلا، هو بخيل هتطلع منه، هو هياخد إيه؟ مش هياخد حاجة، يبقى أنت بتفسدي عليه هذا المال. لا، لكن لك أجر النية، النية المرأة وهي في بيت زوجها البخيل، هي عارفة أن زوجها بخيل وكل حاجة، ولكنها والله لو معايا أنا أنفق، ليكفيك هذه النية جميلة، والإثنان لهما أجره مثل أجره. الإنسان الذي أتاه الله علما وآخر لم يؤته علما، الأول تصرف بعلمه بحكمته بذل هذا العلم، الآخر ولو كان لي علم فلان لعملت أكثر منه، هو الأجر سواء في المال، نفس الشيء هما في الأجر سواء. طيب، في الحديث إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وفي الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. ودرس خلاص كده ولا إيه؟ كده خلاص الباب يعني؟ بعد كده الوكالة مش عايزينها؟ طيب اتحاكم، أنا مسافر الأسبوع الجاي وحاجي لكم غير يشرح لكم، ماشي؟ لا 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 خلاص، جزاكم الله خير، قدامكم شهر غيري اللي هيشرح لكم إن شاء الله، عشان مسافر في معهد الفرقان بيتفتح في تونس، وهناك محتاجين أكثر منكم، فنروح للي عايزين مش اللي مش عايزين. هناك عاملين دورة أسبوعين على طول، قاعدين في المكان أسبوعين عشان يدرسوا الفقه، أسبوعين كاملين على طول يدرسوا، أولى من اللي ساعتين زهقوا منه، أولى منه. يوم الثلاث حيجي المشايخ إن شاء الله من السعودية، علماء من السعودية إن شاء الله، والإخوة اللي تحضروا يوم الثلاث العصر إن شاء الله مع المشايخ.